بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في وجوب الجهل والإخفاء، كل منهما في موضعه، وتقدم أيضا أن من أجهل في موضع الإخفاء وبالعكس وكان عالما عامدا في ذلك فسلت صلاته ووجبت عليه إعادة الصلاة، وأن من فعل ذلك طاهياً أو ناسياً أو كان لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة كما تقدم، والمصنف قدس الله نفسه قد ذكر في المقام عدة من الفروع ويقع الكلام فيها في بيان الحال في هذه الفروع في جهات، ويظهر من ذلك حكم ما لم يذكره قدس الله نفسه من الفروع. الجهة الأولى في موضوع هذا الحكم المذكور في صحيحة زرارة في صحيحتين لزرارة المذكور فيهما عنوان الرجل، فهل يتعدى من ذلك إلى المرأة؟ فلو فرضنا أنها أجهرت في موضع الإخفاء فكانت تصلي صلاة الظهرين جهراً لنسيان أو سهو أو جهل منها بالحكم الشرعي، فكانت تتخيل أن جميع الصلوات جهرية، فهل هذا الحكم يثبت للمرأة كما أنه يثبت للرجل، أو أن هذا الحكم من مختصات الرجل وبالنسبة إلى المرأة تجب الإعادة فيما إذا كان الجهل جهل تقصير على ما هو المعروف، في أن الجاهل المقصر لا يكون معذورا، فتجب عليها إعادة الصلاة إذا كانت صلاها على خلاف وظيفتها، وأما الناسي والساهي فلا إشكال في عدم اختصاصهما بالرجل، لأن حديث لا تعاد مطلق، فلا تعاد الصلاة من الإخلال بالجهل أو النسيان إذا كان عن سهو أو نسيان، وكذلك الجاهل بالحكم إذا كان معذوراً على كلام قد تقدم. مقتضى صحيحة زرارة يعني السؤال في صحيحة زرارة إنما هو عن رجل بل جهر في موضع الإخفاء أو أخفى في موضع الجهر، فقال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته، وإن كان المورد هو الرجل لكن لا ينبغي الشك في التعدي منه إلى المرأة أيضا، فإن الرجل من باب المثال وقاعدة الاشتراك بين الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما كان خرج بدليل، قاعدة الاشتراك تقتضي التسوية بينهما، وفي كثير من الموارد في الروايات في بيان الأجزاء والشرائط والموانع والخلال والشكوك في أكثر هذه الموارد السؤال والجواب يرجعان إلى الرجل، ومع ذلك لا يختص الحكم به، ففي كل مورد لم يكن دليل خاص من الخارج على اختصاص الحكم بإحدى الطائفتين الرجل أو المرأة كان مقتضى الاشتراك والعموم. ففي المقام أيضا نتعدى من المورد إلى المرأة، فلو فرضنا أن المرأة صلت جاهلة بالحكم وبعد ذلك ان كشف لها الخلاف لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الجهل جهل تقصير كما في المرأة. هذه جهة من الكلام، يعني بيان الحال في موضوع في الموضوع. الجهة الثانية في مورد هذا الحكم، في أي صلاة هذا وفي أي مورد من الصلوات مقتضى الإطلاق. أجهل في موضع الإخفاء أو أخفى في موضع الجهل، مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الركعتين الأولتين والركعتين الأخيرتين. فلو فرضنا أنه كان يجهل في تمام الركعات في الركعتين الأولتين وفي الركعتين الأخيرتين في صلاة العشاء مثلا، أو كان يجهل في جميع الصلوات في جميع الركعات في صلاة الظهرين مثلا، أيضا مشمول لهذا الحكم. لا تخصيص في الرماية بالركعتين الأولتين. أجهل فيما لا ينبغي الإجهار فيه، أخفى في موضع لا ينبغي الإخفاء فيه. مطلق هذا بالنسبة إلى الركعتين الأولتين وبالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين. فلو أجهل في الركعتين الأخيرتين معتقدا أن الجهل واجب أو نسيانا سهوا، في جميع ذلك لا تجب عليه الإعادة لإطلاق الناس، وفي خصوص السهو والنسيان كما ذكرنا لا نحتاج إلى الناس، يكفي حديث لا تعاد إذا لم يكن الجهل جهل تقصيرين. فلا يختص الحكم بما بالركعتين الأولتين كما لا يختص بما كان الجهل أو الإخفاء واجبين وجوبا أصليا، يعني بحسب أصل الأمر وبحسب ذات الصلاة. بل حتى إذا فرضنا أن الإخفاء وجب لعارضين أيضا يشمله هذا الحكم. فالصلاة إذا كانت جهلية في نفسها كصلاة العشاء ولكن يجب الإخفاء كما في المأموم المسبوق أنه لو بد له من الإخفاء يقرأ في نفسه في الركعة الثانية من صلاة العشاء مثلا أو من صلاة المغرب، حيث إنه مسموق بركعة للإمام، فالركعة الثالثة للإمام تكون ركعة ثانية له، والإمام غير زامن لقراءته، حيث إن الإمام لا يقرأ وإنما يسبح في صلاته، فلا بد له من القراءة. ولكن يخفي في قراءته، يقرأ في نفسه ولا يسمع الإمام. لو فرضنا أنه كان جاهلا بهذا العود أو أتى بالجهر سهوا أو نسيانا، غفلا أنه مأموم في الصلاة فصلى جهرا أو نسيانا في غير الجهر، لا حاجة إلى الرماية، يكفينا حديث لا تعاد. إنما الكلام في الجاهل، إذا كان جاهلا بهذا الحكم ولم يكن يدري أن المأموم المسموق لا بد له من الإخفاء، وإن كانت الصلاة جهرية لجهله أجهر في صلاته، فهل هذا مشمول للحكم أو غير مشمول؟ نسب إلى جماعة التردد في شمول الرواية لمثل ذلك، قالوا إن الرواية ناظرة إلى حكم الجهر والإخفاء بالصلاة بتبعها الأولي لا بالعناوين العرزية، وهذا عنوان عرزي فلا يكون موردا للرواية، ففي مثل ذلك تجب الإعادة إذا كان الجهل جهل تقصير. نعم في مثل الجهل عن قصور إلا ما نعمل الحكم بالصحة لحديث لا تعاد بناء على ما هو الصحيح من شموله للجاهل القاصر أيضا، إلا أنه لا نعرف وجها لذلك لدعم الانصراف، فإن الكبر المذكور في الرواية كبرا كليا إذا أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه أو أكفى كذلك، وهذا موضع لا ينبغي الإجهار فيه بل لا بد من الإشباه، وإن كان من جهة أمر عارض وهو أن الصلاة صلاة جماعة. ومن الأول قسم هكذا أن المصلي منفردان يصلي جهلاً والمصلي جماعتان يصلي إخفاءً إذا كان مسموقاً بركعتين، فهذا حكم لنفس الصلاة، هذه الصلاة صلاة إخفائية، يعني هذا الصنف من الصلاة، وإن كانت ذات الصلاة صلاة جهرية لا مانع من شمول قوله عليه السلام إذا أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه، بل إذا كان متعمدا فقد نقض صلاته، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. كبرا كليا شاملة للمقام أيضا، دعوى انصراف النفس عن ذلك دعوى بلا دليل، فالظاهر هو الشمول. نعم لو فرضنا أن وجوب الإخفاء كان لأمر خارج عن الصلاة، وإلا فالصلاة صلاة جهرية، إلا أنه وجب عليه الإخفاء في الصلاة لا لأجل أنه شرط في الصلاة الإخفاء وقيد في الصلاة، بل واجب بوجوب آخر خارج عن الصلاة، كما إذا فرضنا أنه حرم عليه الجهر باعتبار الخوف من عدو أو من غير ذلك من الأسباب، لا لأمر في الصلاة إلا فالصلاة جهرية، يصلي صلاة العشاء إلا أنه لا ليس له الجهر، فإن الجهر موجب لوقوعه في المهلكة، مثلا العدو يترصده، بل والليل مظلم إذا أزهر صوته يعرفه العدو، مثلا يعرف محله فيقتله. في مثل ذلك وإن كان يجب عليه الإخفاء وليس له الجهر في الصلاة، يعني يسقط شرطية الجهر، ويجب عليه الإخفاء لكن لا لأجل أن الصلاة صلاة إخفائية، بل من جهة أن الجهر محرم لأمر آخر لوقوع النفس في التهلكة، لهذه الجهة لا بد من الجهر. لو فرضنا أنه كان جاهلا بالعود لا يدري أن الجهل ساقط في المقام، ومع ذلك جهر في صلاته، هذا لا يكون مشمولا للرواية، لأن الصحيحة ناظرة إلى شرطية الجهر والإخفاء في الصلاة، والحكم فيه إرشاد إلى محاله أن الجهر والإخفاء كل منهما معتبر في الصلاة كل في موضعه، لو كان متعمدا نقض صلاته، وإن لم يكن يدري أو كان ساهيا أو ناسيا فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. فالصحيحة ناظرة إلى بيان شرطية الجهر والإخفاء، ولكن شرطية غير مطلقة، بل خاص بفرض العمد أن يكون متعمدا في ذلك. وأما إذا كان الجهر لا يجوز في الصلاة، يعني لا ينبغي الجهر وغير جائز لأمر آخر، هذا أجنبي عن الصلاة، بما أنه محرم يعني الجهل، لأن بقوع النفس في التهلكة حرام. فإذا كان جاهلا مقصرا لا تسقط الحرمة، الحرمة الواقعية باقية ومنجزة، فهذا يقع مصداقا للحرام، وما كان مصداقا للحرام لا يمكن أن يقع به التقرب، لا يكون مصداقا للمأمور به. فهذه القراءة، والجهر متحد مع القراءة على ما تقدم في غير المقام، يعني من خصوصيات الصوت. فهذه القراءة محرمة ومبغوزة للمولى واقعا، وبما أن الجهل بل لا يكون عذرا لأنه أن تقتيلين، فالفعل يقع مبغوزا عليه، ومثل هذا لا يكون مصداقا للمأمور به. فتقع العمادة فاسدة، هذا مثل هذا لا يكون مشمولا لقوله عليه السلام: وإن كان ساهيا أو ناسيا أو لا يدري، يعني لا يدري شرطية الإخفاء، لا يدري شرطية الجهل، لا أنه لا يدري حكما آخر نفسيا، وهو تحريم الجهر في هذا المولد. ومن هذا القبيل ما إذا قلنا بأن المرأة يهرم عليها الجهر فيما إذا سمع صوتها الأجنبي على هذا القول، وإن كان لم يثبت. لو قلنا إن صوت المرأة أيضا عورة فلا يجوز أن يسمعها الأجنبي. في مثل ذلك إذا أجهرت المرأة جهلا منها بالحكم، الكلام هو الكلام، لا يشمله الحديث، لأن اعتبار عدم الجهر حينئذ لا لأجل الصلاة، بل لأمر آخر محرم في نفسه، وهو أنه لا يجوز لها أن تسمع صوتها الأجنبي، فقد ارتكب محرما بذلك، وجهله ليس بعذر، لأنه أن تقصير فيحكم بفساد الصلاة. وملخص الكلام أن الصحيح ناظرة إلى شرطية الجهر والإخفاء في الصلاة، وأما غير ذلك فيما يعتبر فيه الجهر أو الإخفاء لوجه آخر وقد أخل به المصلي، الصحيحة غير شاملة له. هذا من جهة المولد. الجهة الثالثة الكلام في خصوصيات الجهل والنسيان، أن الجهل الذي يحكم معه بصحة الصلاة أي قسم من أقسام الجهل، وكذلك النسيان. أما بالنسبة إلى النسيان فلا ينبغي الشك في أن النسيان هي أم نسيان الحكم ونسيان الموضوع بإطلاق الدليل.
بلي
الدليل مطلق لا يفرق فيه بين نسيان الموضوع إذا كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. متعلق النسيان لم يبين. لو فرضنا أن ظاهر هذه الكلمة ناسيا كساهيا متعلق بالموضوع يعني ناس للموضوع فلا يشمل نسيان الحكم، على هذا التقدير فرزن أيضا يحكم بالصحة، لأنه يدخل في لا يدري، فإن ناس الحكم من أقسام الجاهل باعتبار نسيانه الحكم، ولا يدري بوجوب الجهل ولو من جهة النسيان، أو لا يدري بوجوب الإخفاء ولو من جهة النسيان. فلا إشكال في أن الحكم عام لناس الموضوع ولناس الحكم أيضا. وأما الكلام بالنسبة إلى الجاهل، قد يفرض أن الجاهل يصلي وهو معتقد لصحة عمله، وقلنا ان هذا هو الغالب في الجاهلين. الغالب كذلك يرى صحة عمله حينما يصلي، وإن كان منشأ هذه الرؤيا هو الجهل السابق، وفرضنا أن الجهل جهل عن تقصير، أما إذا كان الجهل جهلا عن قصور فلا إشكال في الحكم بالصحة مع لاعتقاده صحة العمل بمقتضى حجة شرعية بمقتضى ولوظيفته الفعلية، فلا حاجة إلى الإعادة لهذه السيئة ولحديث الأفعال. وأما إذا فرضنا أن الجهل جهل عن تقصير، فإذا لم يكن ملتفتا حال العمل إلى فساد عمله، يعني غافل أو جازم بالصحة، أيضا يكون مشمولا للرواية الصحيحة، تشمله يصح أن يقال إنه صلى وأجهر فيما لا ينبغي الإجهار أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء وهو لا يدري. فالصحيحة مطلقة من حيث الجهل القصوري والتقصير فيشملهما معا. وأما إذا كان مترددا في ذلك حال الأمل لم يكن يدري، كان ملتفتا ولم يكن يدري أن عمله هذا صحيح أو ليس بصحيح، حكم قدس الله نفسه وغيره، يعني ذهب جماعة إلى الصحة في هذه الصورة إذا مع التردد والشك، ولكن ذكرنا أنه مشكل جدا الحكم بالصحة مع التردد. فإن الظاهر من الصحيحة أن المصلي حينما كان يصلي لو فرضنا أنه لم ينكشف الخلاف ولم يتذكر بعد ذلك لم يحتج إلى عادة الصلاة في طبعه، يعني كان يرى صحة عمله، فقال عليه السلام إن كان متعمدا فقد نقض صلاته، وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. باعتبار أنه انكشف له الخلاف أو باعتبار أنه تذكر بعد ذلك يحتمل وجوب الإعادة، فحكم عليه السلام بعدم وجوب الإعادة. ونظير هذا قلنا في حديث لا تعاد، إن حديث لا تعاد مورده ما إذا كان المصلي بتبعه يقتصر على عمله، ولكن إن كشف له الخلاف بعد العمل وأن ما أتى به لم يكن مطابقا للمأمور به، ولذلك لا يشمل المتردد في الصحة من الأول، لا يدري أن عمله صحيح أو لا يصلي، لا يكون هذا مشمولا له. بعين ذلك البيان لا يكون الجاهل المتردد، يعني الناس منصرف عن المتردد من الأول، فإنه لو فرضنا أنه لم ينكشف الخلاف له إلى الآخر، مع ذلك لم يكن له أن يقتصر على هذا العمل المشكوك فيه مع شكه في أنه مطابق للمأمور به أو غير مطابق للمأمور به. فكأن الإمام عليه السلام في مقام بيان أن من صلى على حسب ما يصلي الناس يؤدون وظيفتهم الفعلية ويأتون بالفريضة لأداء الوظيفة الفعلية، وبعد ذلك ينكشف أنه لم يكن مطابقا للمأمور به، فإذا كان عدم المطابقة لأجل السهو أو النسيان أو الجهل لا يعتنى بذلك. أما إذا فرضنا أن العقل كان يحكم عليه بوجوب الإعادة حتى قبل انكشاف الخلاف لقاعدة الاشتغال، حيث إن الشك شك قبل الفحص، المفروض أن الجهل جهل عن تقصير لم يسأل حكم هذه المسألة وكان مرددا في أن الواجب عليه هو الجهل أو الإخفاء، مع ذلك اختار أحد الطرفين فسلا هذا لا يكون مشمولا للسيئة ظاهرا، السيئة منسلبة عن ذلك. فالمتردد من الأول يعني من لا يرى العمل الذي أتى به لا يراه مصداقا للمأمور به، وإنما هو مجرد احتمال. لو فرضنا أن هذه الرواية لم تكن أيضا كان محكوما بوجوب الإعادة بحكم العقل حتى من دون انكشاف الخلاف، لم يكن حاجة لانكشاف الخلاف، لأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية. وأولى من ذلك أو مثله ما إذا علم بوجوب الإخفاء أو الجهل ولكن تردد في محله، وأن محل هذا أي شيء، يعلم بأن صلاة الصبح أو أن صلاة الظهر إحداهما يجب في الجهل والأخرى يجب في الإخفاء، ولكن لا يدري أن ما يجب فيه الجهل أي منهما وما يجب فيه الإخفاء أي منهما لا يدري هذا. مع ذلك مسامحة ومن باب التساهل يظهر في إحدى الصلاتين ويخفت في الصلاة الأخرى، لا يهتم بصحة ذلك، فإن العلم الإجمالي قد تنجز معه الحكم الواقعي فوجب عليه الاحتياط أو أن يسأل ويأتي بوظيفته الفعلية. نعم لو فرضنا أنه غفل حال العمل فأتى بالعمل بل جازما أنه المأمور به ولو كان مقصرا ولم يفحص يحكم عليه بعدم وجوب الإعادة. ثم إن الجهل قوله عليه السلام لا يدري لا يفرق فيه بين أن يكون عدم العلم والجهل متعلقا بأصل وجوب الجهل أو الإخفاء، أو يعلم وجوب الجهل أو الإخفاء ولكن كان جهله متعلقا بالموضوع، فكان يتخيل أن مرتبة من الجهل التي هي جهر خارجا، هو كان معتقدا أن هذا من الإخفاء، فكان يصلي صلاة الظهرين بهذه المرتبة من الجهل ويراه إخفاء، أو بعكس ذلك يرى بعض مراتب الإخفاء جهرا، فكان يصلي مع تلك المرتبة باعتقاد أنه جهر وهو ليس بجهر. اشتباه في التطبيق وفي المصداق، هذا أيضا مشمول لقوله عليه السلام لا يدري، يصح أن يقال إنه أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى في موضع لا ينبغي الإخفاء فيه من جهة أنه لا يدري، يعني جهله كان سببا لذلك. ولو فرضنا أن كلمة لا يدري منصرفة إلى الجهل بالحكم أيضا يحكم بصحة ذلك، بصحة هذا العمل، فإن الظاهر أن المذكور في ذيل الصحيحة ليس حكما مستقلا، وإنما هو بيان لمفهوم الجملة الواقعة في السد، إذا كان متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن كان ناسيا أو صاهيا أو لا يدري فلا شيء عليه. فموضوع الحكم والمتعمد والمراد به العالم القاصد في خصوص المقام. به قرینه لایدری یعنی یکون عالمن بالوظیفه و قاصدا لذلك للاتیان بخلاف الوظیفه فلو فرضنا ان قوله علیه السلام لا یدری منصرف عن هذا الجاهل یکفینا اختصاص وجوب الاعاده بالمتعمد و هذا ليس بمتعمد على الفرد و انما یأتی بذلك لاعتقاده ان الوظیفه هو هذا تمام كلامنا في من لم اجهر في موضع لا ينبغي الاجهار فيه وفي عكس ذلك فيما اذا دخل في الركوع او بعد الصلاه حتى اذا حكم بالبطلان لا بد له من اعاده الصلاه ولو فرضنا ان هذا اتفق في اثناء القراءه او بعد القراءه قبل الركوع قبل ان يركع التفت الى انه اجهر في موضع لا ينبغي الاجهار فيه وبالعكس او كان هذا في اثناء القراءه هل يحكم عليه بوجوب اعاده القراءه بتمامها او بالمقدار الذي ذكره على اختلاف الموارد او انه يمضي في صلاته ويحكم عليه بصحه ما اتى به يرى السلام فيه ان شاء الله تعالى.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كلامنا فيما إذا ترك الجهل أم الإخفاق كل منهما في موضعه فإن كان ذلك عمدا مع العلم بالحكم فالصلاة باطلة لا بد من إعادتها وإذا كان سهلا أو نسيانا أو كان لا يدري مستندا إلى الجهل الإعادة غير واجبة ولو كان الجهل جهلا عن تقصير على ما تقدم. انتهى كلامنا إلى ما إذا تذكر ذلك أو علم بالحكم وهو أثناء القراءة أو بعد الفراغ من القراءة وكان محل التدارك باقيا بلا حاجة إلى إعادة الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. فهل يجب في ذلك العود وتدارك القراءة جهرا أو إخفاتا أو أن التدارك أيضا غير واجب كما أن الإعادة غير واجبة فلا حاجة إلى التدارك ويمضي في صلاته. ذكر بعضهم أنه يجب العود وتدارك القراءة فإن الصحيحتين الواردتين في المقام لا تشملان هذه السورة بل قوله عليه السلام وقد تمت صلاته أو قوله عليه السلام فقد نقض صلاته وعليه الإعادة الصحيحتان ظاهرتان في حكم من مضى في صلاته ولا يمكنه التدارك ففي هذا الفرض حكم عليه السلام بتمامية الصلاة وعدم وجوب الإعادة. وأما إذا كان العود ممكنا والتدارك ممكنا فالصحيحتان غير شاملتين لذلك وبما أن المحل باقين فالإعادة واجبة.
ولكن الظاهر عدم وجوب ذلك كما ذكره الماتين وإن كان احتاط بالعادة يعني عادة القراءة الظاهر أن هذا أيضا غير واجبين والوجه في ذلك أن لو بنينا على أن الجهر بالإخفاض كل منهما اعتبر مستقلا شرطا في الصلاة ولكن محلهما القراءة لا أنهما قيد للقراءة بل هو أمر مستقل اعتبار مستقل في قبال اعتبار القراءة في الصلاة ولكن محل الجهر والإخفاض هو القراءة ففي مثل ذلك لا أثر للعود فإن القراءة قد تحققت في الخارج فلا يمكن الجهر فيها يعني في القراءة الواقعة فرضنا أن هذا الجزء وهو القراءة مزت وكان الجهر أو الإخفاض معتبرا فيها في أمر قد مزى فلا يمكن التدارك بالإتيان بقراءة ثانية القراءة الثانية لا تكون جزءا للصلاة فبما أن التدارك غير ممكنين فيشمله قوله عليه السلام فقد تمت صلاته بل إن كان متعمدا أعاد صلاته فيحكم بالصحة في هذه السورة باعتبار أن التدارك غير ممكنين فإذا حكم بالفساد لابد من إعادة الصلاة فقوله عليه السلام بل إن كان متعمدا فقد نقض صلاته ووجبت عليه الإعادة وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه فقد تمت صلاته صلاته سيئته ولكن هذا المبنى فاسد جزما فإنا قد ذكرنا غير مرة أن أجزاء الصلاة مرتبطة وكل واحد منها مرتبط بالآخر فالقراءة المأمور بها بعد اعتبار الجهر والإخفاض مقيد بالجهر والإخفاض جزما فإذا أتى بذات القراءة من دون جهر فلم يأتي بما هو جزء للصلاة ما هو جزء للصلاة القراءة الخاصة القراءة الجهرية أو القراءة الإخفاضية ما أتى به إنما هو أمر زائد في الصلاة فجزء الصلاة باق ومحل التدارك أيضا باق فإنه قبل الركوع فمقتضى القاعدة بدوب الرجوع على تقدير أن الجهر واجب والإخفاض واجب والصحيحة الدالة على الاستهزاء غير شاملة لذلك إذا بنينا على هذا مقتضى القاعدة بدوب التدارك فإن القراءة المقيدة بالجهر أو المقيدة بالإخفاض لم تتحقق في الخارج فجزء من أجزاء الصلاة باق ولم يأت به المكلف وبما أنه متمكن من الإتيان الإجزاء يحتاج إلى دليل والدليل منحصر بالصحيحة فإذا فرضنا أن الصحيحة غير شاملة لهذه الصورة فمقتضى القاعدة وجوب التدارك ووجوب العود ولكن الظاهر عدم وجوب العود كما اختاره الماتين والوجه في ذلك أن الدليل الشرطية ودليل اعتبار الجهر والإخفاض كان منحصرا بهاتين السيئتين وإلا فبقية الروايات كلها كانت قابلة للمناقشة من جهة الضعف في الدلالة أو الضعف في السند وقلنا ان التعارف الخارجی و جریان سیرت علی الجهر فی بعض السلوات و الاخفات فی بعض الاخر لا یکون دلیلا علی الوجود فاذا کانت دلیل منحصرا به هاتین الصحیحتین و استفیدت الشرطیت من هاتین الصحیحتین شرطیت الاخفات فی ما لا ینبغی الجهر فی و شرطیت الجهر فی ما لا ینبغی الاخفات فی غایت الامر ان الصغرا احرزنا من الخارج من جهت السیرت الخارجیه احرزنا مورد الجهر و مورد الاخفات اذا کان دلیل الشرطیه منحصرا به هاتین الصحیحتین المفروض ان الصحیحتین اثبتت الشرطیه فی فرض التعمد المراد به العالم عندن بقرینه لا یدری ففی غیر هذه الحاله ای دلیل علی الشرطیه لنحتاج الى دلیل الاجزاء فیقال ان دلیل الاجزاء قاصر الدلیل قاصر دلیل الشرطیه قاصر فان دلیل الشرطیه اثبت الشرطیه فی فرض التعمد اذا اجهر فی ما لا ینبغی الاجهار فی او اخفا فی ما لا ینبغی الاخفاء فی فقد نقض صلاته و علیه العاده فدلیل الشرطیه انما تختص بالعامد بمن اجهر فی موضع الاخفاء او بالعکس متعمدر و اما اذا لم یکن متعمدن فی ذلك فای دلیل یثبت الشرطیه فلو سلمنا ان هاتین الصحیحتین وردتا فی ما لا یمکن التدارک یعنی بعد الدخول فی الرکوع او بعد الفراغ من السلام على هذا التقدیر ایزن لا وجه للالتزام بوجوب العود و التدارک لقصور دلیل شرطیه لم یثبت شرطیت الجهر و الاخفات على الاطلاق و انما ثبت فی فرض الامر و المفروض ان هذا غیر عامد ان هذا الشخص غیر عامد فی صلاته فلو تذکر اثناء القراءه او علم بالحکم اثناء القراءه لم یجب علیه العود مضافا الى ان قوله علیه السلام لا شیء علیه فی احد الصحیحتین و این کان ناسیان او ساهیان فلا شیء علیه او لا یدری فلا شیء علیه لا یبعد ظهوره فی هذا المعنا یعنی لا شیء علیه حتی بالعاده یمضی فی صلاته و تمت صلاته ای لا نقص فی صلاته فیمکن الاستفاده من نفس الصحیحتین ایزن و علی تقدیر عدم الاستفاده فلا دلیل على شرطیت الجهر او الاخفاء الا فی مورد الامد و هازا خارجون المورد الامد اذن از ظاهر عدم وجوب العود و امکان ما ذکره قدس الله نفسه یعنی احتیاط و موفی محلی ثم ذکر قدس الله سره بعد هازا انه لا جهر على النساء في موارد يجب الجهر على الرجال بالنسبة إلى النساء ليس عليهن جهر والوجه في ذلك أن الدليل وجوب الجهر إنما كان هو الصحيحتان والصحيحتان الموضوع فيهما عنوان الرجل رجل اجهر فی موضع لا ینبغی الاجهار فیه او اخفا فی موضع لا ینبغی الاخفاء فیه فالدلیل بمدلوله اللفظی لا یشمل النساء فالنساء لا دلیل علی اکمال الجهر فی صلاتهن لیس هنا الا قاعده الاشتراک وأن الحكم الثابت للرجل ثابت للمرأة أيضا، كما في كثير من الموارد، موارد الشكوك، موارد الخلال، موارد الأجزاء والشرائط، الموضوع في الرواية هو الرجل، لكن بما أنه مكلف بالصلاة لا بما أنه رجل في مقابل المرأة. فقاعدة الاشتراك هي التي توجب التعميم ويثبت الحكم الثابت في الرواية للرجل يثبت في حق المرأة أيضا. معلوم أن قاعدة الاشتراك لا تجري في مثل المقام، فإن قاعدة الاشتراك قد ثبتت بالإجماع وقد ادعي الإجماع في المقام على عدم وجوب الجهر على النساء وأن الحكم مختص بالرجل. فكيف يمكن إثبات ذلك بقاعدة الاشتراك ويقال إذا كان الجهر واجبا على الرجال فهو واجب على النساء أيضا؟ فالمقتضي قاصر، الدليل قاصر على أنه يكفينا في عدم وجوب الجهر على النساء السيرة المستمرة. لو كان هذا واجبا لكان من المسلمات ومن الواجهات، باعتبار أن الصلاة أمر بل مبتلى به بالنسبة إلى الرجال والنساء. لو كان هذا واجبا خب لكان في النساء أيضا تجهر في صلاتهن بالقراءة، مع أن السيرة الخارجية قامت على عدم الجهر. فهذا بنفسه دليل على عدم الوجوب، حتى لو كان هنا إطلاق يقتضي وجوب الجهر، إطلاق لفظي يعني، دل على وجوب الجهر للرجال والنساء معا، مع أنه ليس هنا هذا الإطلاق. لو كان إطلاق أيضا لقلنا بعدم الوجوب من جهة قيام السيرة الخارجية، ولو كان هذا واجبا لكان من الواجهات. كيف ولم يذهب أحد إلى وجوب الجهر بالنسبة إلى النساء؟ فجريان السيرة الخارجية والتسالم القولي والعملي على ذلك يدل على عدم الوجوب ولو فرضنا أن هنا إطلاقا. وقد يتمسك في القول بعدم الوجوب برواية علي بن جعفر، سأل الإمام عليه السلام عن النساء هل عليهن جهر؟ قال عليه السلام لا. ولكن الرواية في سندها عبد الله بن الحسن والرواية ضعيفة. عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه قال سألته وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال عليه السلام لا. فهذه الرواية صريحة في عدم الوجوب، لكنها لضعفها لا يمكن الاستدلال بها، والدعوى أنها منجبرة بعمل المشهور ممنوعة صورا وكبرا. بحسب الكبرى ذكرنا مرارا وبحسب الصورى أيضا كذلك، إذ لم يعلم أن مدرك القائلين بعدم الوجوب التسالم على عدم الوجوب مدركه هو هذه الرواية، بل كان هذا الحكم متسالما عليه حتى قبل زمان عبد الله بن جعفر، قبل هذه الرواية إذن. التسالم الخارجي والسيرة الخارجية كانت مستمرة على عدم الجهر، فلم يهرز بل الإثمينان بعدمه، لم يهرز أن المدرك في فتوى المشهور بل المتسالم عليه والإجماع، المدرك إنما هو هذه الرواية التي رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد. وقد يستدل أيضا على عدم الوجوب و ان صوت المرأه بل عورت و بما انه عوره فلا يجب عليهن الجهر بالقراءه بل يصلون مع الاخوات حتى في الصلاه الجهريه و هذه الدعوه غير ثابته بل معلوم الفساد. اولا ان صوت المراه عوره لم يثبت هذا باي دليل وقد كانت النساء يتكلمن مع الرجال في على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وبعد ذلك عهد الائمه سلام الله عليهم الى زماننا هذا لم ير في زمان يعد هذا منكرا و تردع مرأته عن التكلم مع الأجنبي مع الرجل الأجنبي. فصوت المرأة عورتون يهرم على الأجنبي سماعه و يهرم عليها أن تسمع الأجنبي. هذه دعوة لم تثبت بل السيرة جارية على خلافه. و على تقدير تسليم ذلك ان صوت المرأه عوره يحرم بل للاجنبي سماع الصوت و يحرم عليها ان تسمع صوت الاجنبي فانما يجب عليها الاخفاض فيما اذا سمع صوت الاجنبي و اما فيما اذا لم يسمع كما اذا صلت في دارها ولم يكن هناك أجنبيون لماذا لا يجب عليها الجهر؟ غايته سقوط هذا فيما إذا كان هنا أجنبي يسمع صوتها. وأما في غير ذلك إذا قلنا إن هنا إطلاقا يدل على الوجوب قاعدة الاشتراك ونحو ذلك فيجب عليها الجهر. ما أن المدعى عدم وجوب الجهر على الإطلاق على أن مقتضى هذا الوجه لو تم تحريم الإجهار عليهن وهذا لم ينسب إلى أحد من الفقهاء بل قالوا إنها مخيرة بين الجهر والإخفاض. لو فرضنا أن صوتها أقبل صوتها عوره ويجب عليها الإخفاض يعني بما أنها عوره يحرم عليها الجهر حتى فيما إذا لم يكن أجنبيون فمعناه أن الإخفاض واجب عليها. فما معنى التقييد؟ نعم في فرض استماع صوت الأجنبي ذكر بعضهم أنه يحرم عليها الجهر ولو أجهرت في صلاتها بطلت صلاته و اما في ما اذا لم يكن اجنبي قالوا انها مخيرة بين الجهر والإخفاض لو تم هذا الوجه ان صوت المرأة عورة فيجب عليها الإخفاض حتى في ما اذا لم يكن اجنبيون لازم هذا وجوب الجهر لا وجوب الإخفاض لا أن الجهر غير واجب وهي مخيرة بين الجهر والإخفاض فهذا الوجه لا تتم. ومما يدل على أن صوتها ليس بعورة ولا يجب عليها الإخفاض في صلاتها بل يجوز الجهر في نفسها في الصلوات الجهرية صحيحتان لعلي بن جعفر ولعلي بن يقطين. لما علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير. سأل الإمام عليه السلام علي بن يقطين سأل أبي الحسن الماضي عليه السلام أن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها. فرز في هذا السؤال أنها ترفع صوتها ولكن سأل عن حد هذا الرفع بأي مقدار؟ بمقدار الرجال أو أقل من الرجال فأصل الرفع مفروغ الآن. ما حد رفع صوتها بالقراءة للتكبير؟ فقال عليه السلام: بقدر ما تسمع أو بقدر ما تسمع، أي القراءة بمقدار تسمع القراءة أو بمقدار تسمع القراءة. بالنسبة إلى النساء المامومات، باعتبار أن الإمام يستحب له إسماع القراءة، أن يسمع القراءة بالنسبة إلى المامومين، يعني إنها لا تجهر جهلا عاليا مثل الرجال، ولكن بمقدار أن تسمع النساء أو بمقدار أن تسمع القراءة، هذا قدر الجهل. قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها؟ قال عليه السلام: بقدر ما تسمع أو بقدر ما تسمع. وكذلك صحيحة علي بن جعفر التي رواها الشيخ قدس الله نفسه عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة تهم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة للتكبير؟ قال عليه السلام: قدر ما تسمع أو قدر ما تسمع. فهاتان الصحيحتان المتحدتان في ألفاظ الرماية إذن فقد كلمة فاء في صحيحة علي بن يقتين فقال، وفي صحيحة علي بن جعفر بلا فاء قال. هاتان الصحيحتان تدلان بوضوح أن الجهل لا مانع منه بالنسبة إلى النساء، وقد فرز علي بن يقتين وعلي بن جعفر فرز جواز رفع الصوت ولكن سأل عن مقداره، فأجاب الإمام عليه السلام أن مقداره هذا المقدار، واحتمال أن كلمة هذه الكلمة تسمع لا تسمع ولا تسمع، بقدر ما تسمع، يعني هي بنفسها تسمع صوتها كما استظهره في الحدائق، خلاف الظاهر جدا، فإن الصوت بالمقدار الذي يسمع نفس الإنسان، نفس الإنسان المصلي لا يسمع عليه رفع الصوت أصلا. هذا أقل مراتب الصوت، أقل مرتبة الصوت المصلي بل يسمع صوته. فكان على الإمام عليه السلام أن يقول: لا يرفع صوتها أبدا. إذا كان الإمام عليه السلام أراد بيان ذلك أنها لا تجهر أبدا بل تخفي قراءتها، فجواب هذه السؤال إذا سأل ما حد رفع صوتها بالقراءة للتكبير، كان اللازم على الإمام عليه السلام أن يقول: المرأة لا ترفع صوتها، أصلا موضوع غير محقق. فهذا الاحتمال ضعيف جدا بل لا يحتمل. الظاهر أن الكلمة إما تسمع أو تسمع، ففي الصحيحتين دلالة واضحة على جواز الجهر، آية الأمر أنها أن الجهر غير واجب لا أنه غير جائز. وهاتان الصحيحتان لا دلالة فيهما أن المرأة إذا أمت النساء يجب عليها الجهر أو لا يجب عليها الجهر، ليس فيهما دلالة على ذلك. ولكن رواية قرب الإسناد في ذيله هكذا قال: وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال عليه السلام: لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها أو بقدر ما تسمع قراءتها. هذه الرماية لا يبقى، يعني قيل إنها دالة على الوجوب، على وجوب الجهر على المرأة إذا كانت إماما فيجب عليها الجهر بمقدار إسماع القراءة. ولكن ذكر في الجواهر أنه لم يوجد قائل بالوجوب. والظاهر أن وجه عدم القول بالوجوب إما ضعف الرواية، كما ذكرنا أن الرواية سندها ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليها بل لإثبات الوجوب، أو لأجل أن الرواية لا دلالة فيها على الوجوب باعتبار أن الإسماع لم يكن واجبا في حق الرجال فضلا بالنسبة إلى المرأة. يعني هذا الحكم معلوم أنه حكم استحباب الإسماع. هنا أيضا الإمام عليه السلام ذكر أنه إذا كانت إماما فتجهر قراءتها بقدر ما تسمع، تسمع قراءتها أو بقدر ما تسمع، عملا بتلك الوظيفة أن الإمام يستحب له أن يسمع من خلفه قراءته. فالإسماع هو في نفسه لا يحتمل الوجوب إذا لم يكن الجهر واجبا على المرأة بما هي مسلية، فلا يجب عليها الجهر بما هو إمامون، بما هي إمامون. بذكر الإمامة لا يجب عليها الجهر جزما، فكيفما كان فالوجوب غير محتمل. والنتيجة أن في الصلوات الجهرية المرأة مخيرة بين الجهر والإخفاض. نعم إذا كانت المرأة إماما يستحب لها الجهر لكن أقل مراتب الجهر بالمقدار الذي تسمع النساء أو تسمع قراءتها، الزائد على ذلك لا ليس بمستحب. هذا في الصلوات الجهرية. وأما في الصلوات الإخفاضية فالمعروف أن الإخفاض واجب على المرأة، ولكن المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه ذهب إلى التخيير أيضا أن المرأة مخيرة في مطلق الصلوات، وتبعه على ذلك جملة من المتأخرين نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حكم النساء بالنسبة إلى الجهر والإخفاض، وقلنا إن النساء ليس عليهن جهر بل يتخيرن بين الجهر والإخفاض في الصلوات الجهرية. وهل يكون هذا التخيير ثابتا في الصلوات الإخفاضية أو أننا يتغيرنا بين الجهر والإخفاض في الصلوات الإخفاضية إذن؟ ذهب المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه عليه مسامك وتبعه بعض من تأثر على التقييد للنساء في جميع الصلوات، وأن الإخفاض لا يجب عليهن في الصلوات الإخفاضية، وإنما هذا حكم للرجل. وذكروا في وجه ذلك أنه لا دليل على ذلك، يعني على تعين الإخفاض، وإنما الدليل على ذلك في الرجل، حيث إن الموضوع في صحيحة زرارة إنما هو الرجل. رجل أجهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه،
قال عليه السلام أيما فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فهذا حكم ثابت للرجل أنه يجب عليه الجهر في بعض الصلوات ويجب عليه الإخفاء في بعض الآخر وأما بالنسبة إلى النساء فلم يدل دليل على وجوب الإخفاء عليهن والجواب عن ذلك أن عنوان الرجل في هذه الصحيحة وفي غير هذه الصحيحة من الروايات الكثيرة الواردة في الأجزاء والشرائط والموانع والخلل والقواطع والشكوك وغير ذلك مما هو محل الابتلاء للمكلفين الوارد في تلك الروايات إنما هو الرجل السؤال غالباً عن حال الرجل ولكن قرينة الحال واشتراك التكليف بين الرجل والمرأة إلا فيما خرج بدليلين هذه قرينة عامة على أن السؤال إنما هو عن الرجل بما هو مكلف وبما أنه يصلي لا بما هو رجل في مقابل المرأة الذهول العرفي في هذا المعنى غير قابل للإنكار إلا إذا كانت هناك خصوصية مناسبة الحكم والموضوع في بعض الموارد تقتضي اختصاص الحكم بالرجل ولا يتعدى إلى المرأة وأما في غير ذلك مما لم تقم قرينة فالسؤال عن الرجل بما هو مسلم فالحكم يشمل للمرأة أيضا وعلى هذا عليه السلام لو لم يكن دليل خارجي على أن الجهر لا يجب على النساء لالتزمنا بالوجوب بالنسبة إلى النساء أيضا ولم نقل بالاختصاص بالرجال وإنما خرجنا عن ذلك بما دل على عدم وجوب الجهر على المرأة وأن المرغوب في المرأة هو خفض الصوت وأما الجهر فلا هذا خرج بدليل خارجي فبالنسبة إلى غير ما خرج كان الحكم مشتركا فيه بين الرجال والنساء فعلى هذا فالظاهر ما ذهب إليه المعروف من تعين الإخفاء على النساء في الصلوات الإخفاتية ولو فرضنا أن المرأة نسيت أو سهواً أو من جهة الجهر صلى هذه الصلوات جهرية أيضا تكون معذورة كما كان الرجل معذورا بعين هذا البيان فإن الحكم وإن كان خاصا بالرجل في الصحيحة وإن كان ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه موضوع الحكم وإن كان هو الرجل ولكن الظاهر عدم الاختصاص للقرينة العامة وهي اشتراك التكليف بين الرجل والمرأة ذكر الرجل في السؤال أو في كلام الإمام عليه السلام في بعض الموارد لا يكون موجبا لتخصيص الحكم بالرجل بل تشترك المرأة معه في هذا الحكم فكما أن الرجل كان معذورا فيما إذا لم يجهر فيما إذا لم يخفي في موضع الجهر كذلك المرأة تكون معذورة فيما إذا لم يخفي في موضع الإخفاء بل أجهرت في صلاتها للجهل بالحكم أو لنسيان أو لسهو على أنه في فرض النسيان والسهو بل في فرض الجهل عن قصور يكفينا حديث الأطعاد فيما إذا لم يمكن التدارك في المحل كما إذا كان الالتفات بعد الدخول في الركوع لا نحتاج الى تعميم، لا تعود الصلاه الا من خمس يشمل المراه ايضا، كل مكلف بالصلاه. واما فيما لم يجزي هذه القاعده فلا بد من اثبات الحكم من دلالة الصحيحة على ذلك بزميمة قاعدة الاشتراك. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم الجهر والإخفاض، الميزان في الجهر والإخفاض، ذكر الميزان فيهما. المعروف بينهم أن حد الجهر أقل الجهل أن يسمع الإنسان غيره، إذا قرأ يسمعها غيره، يسمع هذه القراءة، هذا أقل الجهل. وأرقاها وأعلاها من يسمع البعيد، من بعيد أيضا يسمع هذه القراءة. وقالوا إن الإخفاء أو أدنى الإخفاء على اختلاف بكلماتهم أن يسمع نفسه، فأن تكون القراءة على نهر يسمعه ولا يسمعه غيره. هكذا قال هذا المعنى، يعني بهذا العنوان لم يرد في أي رواية ضعيفة أو غير ضعيفة، وهو في نفسه غير قابل للتفسير، يعني تهديد الجهل والإخفاء بذلك بأن يكون الجهل حده أن يسمع غير أن يسمع غيره، يعني أن تكون القراءة بحيث أن يسمع القارئ غيره، والإخفاء يكون على نهر لا يسمعه غيره ولكن يسمع هو قراءته، لعل هذا لا يتحقق في الخارج والله العليم. إذا قرأ على نهر يسمع هو بنفسه لا محال غيره أيضا يسمع، إذا كان بعيدا من بمقدار ذراع أو ذراعين، تحديد الصوت بمقدار يصل إلى الأذن، إلى أذن نفس الإنسان، ولا يكون أقل من ذلك كما نبين أنه لا يجزي الأقل، ولا يسمع غيره لعله لا يتحقق في الخارج. فهذا التهديد لا يمكن تسبيقه، وكان الأولى إذا كان له حد شرعي، يعني للجهر والإخفاء، أن يعبروا بما في المرسلات. فقد أمر في المرسلات أن الجهل إنما هو بسماع البعيد، أن يسمع البعيد، والإجهار أن يعني الإخفاء أن لا يسمع البعيد، أن لا يسمع غيره إلا من كان مثلا قريبا منه، يسيرا قريب من ذلك. روى علي بن إبراهيم في تفسيره قال وروي أيضا عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال الإجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بل أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك، والإخفاء أن لا تسمع من معك إلا يسيرا، إلا القليل من كان قريبا يسمع قليل. هذا في نفسه أمر معقول، الجهر عبارة عن رفع الصوت بمقدار يسمع البعيد، فهذا يكون جهرا. وأما الإخفاء فهو لا يسمعه البعيد، البعيد لا يسمع القراءة، ولكن القريب لا مانع من سماعه، هذا وجه لو كانوا يعبرون بمثل هذه العبارة التي هي في الرواية لكان أولى من تعبيرهم المعروف، كأن الجهر عبارة عن رفع الصوت بحيث يسمعه غير القارئ، وأما الإخفاء فهو عبارة عن الخافض بحيث لا يسمعه إلا نفس القارئ. قالوا الإخفاء أن يسمع نفسه. الظاهر أن هذا لا يتحقق في الخارج، أن تكون القراءة على نهو يسمعها القارئ ولكن لا يسمعها غير القارئ لأنه لا يتحقق. فالظاهر أن سماع الغير غير مانع من صدق الإخفاء، مع ذلك هو يخفي في قراءته ومع ذلك يسمعه غيره، كما في كثير من التكلمات العرفية يمكن أنه يتكلم مع همس ومع خفض صوت، ربما يسر إلى أحد كلاما ومع ذلك يسمعه غيره. سماع الغير غير مانع من صدق الإخفاء، فهذا يسكت. ولذلك عدل آخرون ومنهم الماتن قدس الله نفسه جعلوا الميزان أمرا آخر، قالوا إن الجهر ما يظهر به جوهر الصوت، والإخفاء ما لا يظهر به جوهر الصوت وإن كان يسمعه غيره، حتى إذا كان بعيدا أفرز مقدار متر أو مترين أو أكثر، ولكن إذا لم يكن جوهر الصوت ظاهرا فهذا إخفاء، وسماع الغيب ولو كان بعيدا لا ينافي صدق الإخفاء. هكذا حددوا الجهر والإخفاء. هذا أيضا لا دليل عليه، لا موجب للتهديد بذلك، بل العبرة بالصدق العرفي. ما صدق عليه أنه جهر، قال يتكلم جهرا يقرأ جهرا، الجهر معنى الإعلان وبمعنى إظهار الصوت، والإخفاء بعكس ذلك. فهذا التهديد أيضا لا دليل عليه، على أن لازم هذا الكلام التهديد بظهور جوهر الصوت والإخفاء بعدم ظهور جوهر الصوت، أن المصلي إذا قرأ قراءة تشبه قراءة المبثوث الذي لا صوت له، وبل مبتلى بذلك لمرض، المبثوث الذي لا يخرج جوهر صوته إذا تكلم، إذا قرأ غير المبهوث قراءة تشبه قراءة المبهوث، لازم هذا أن يكون إخفاء، يسبق عليه أنه إخفاء، ما أن صدق الإخفاء عليه لعله بل بطلانه لعله واضح، أن هذا لا يسبق عليه أنه يقرأ إخفاء إخفاء، فهذا الميزان أيضا لا يصدق، والعبرة بالصدق العرفي. ولكن يقع الكلام في حكم هذه القراءة، أي القراءة الشبيهة بقراءة المبهوث، هل يكون هذا جهرا أو يكون إخفاء أو صوت بين الأمرين، لا يصدق معه الجهر ولا يسبق معه الإخفاء. أما بالنسبة إلى الإخفاء فقد استظهرنا أنه لا يسبق عليه الإخفاء، ولو شك لم نهرز أنه إخفاء أو ليس بإخفاء. تصل النوبة حينئذ إلى الأصل العملي. ذكر بعضهم أن المقام مقام قاعدة الاشتغال لأجل لزوم إحراز أن الصلاة، ولقد جهر فيها يعني أجهل المصلي فيها أو أنه أخفت فيها،
بما أن بعض الصلوات يجب فيها الجهر وبعض الصلوات يجب فيها الإخفاء، فلا يجوز الاكتفاء بهذه القراءة لعدم إحراز أنه جهر، فالقاعدة تقتضي إحراز اليقين بالفراغ، فإن اشتغال الذمة متيقن ولا بد معه من اليقين بالفراغ. هكذا ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه. وذكر بعضهم أن المولد من موارد الرجوع إلى البراءة لا من موارد قاعدة الاشتغال، فإن الشبهة في المقام ليست مصداقية ليكون المكلف به أمرا معلوما معينا ويشك في انطباقه على ما في الخارج ليكون موردا لقاعدة الاشتغال، بل الشبهة مفهومية، لا ندري أن مفهوم الإخفاء أوسع من هذا وغيره أو أنه مقيد بغيره، فشك في الإطلاق والتقييد في التوسعة والتزييق بالنسبة إلى الجامع التكليف معلوم، وبالنسبة إلى الخصوصية شك بين الأقل والأكثر يتمسك فيه بالبراءة كما في جميع موارد دوران الأمر بين المطلق والمقيد، بين المزيق والموثق، في جميع ذلك يتمسك بالبراءة والمقام من هذا القبيل. يعني مقدار التكليف الذي ثبت في الشريعة المقدسة أفرض في صلاة الظهر، علمنا بوجوب الإخفاء في هذه الصلاة، ولكن مفهوم الإخفاء مردد بين الجامع بين هذه القراءة التي تشبه قراءة المبهوث وغيره، أو أن هذه القراءة مقيدة بعدم هذه الخصوصية، فالشك في التقييد، وهذا مورد لأصالة البراءة فيتمسك فيه بالبراءة، وهذا وإن كان يعني الوجه الثاني التمسك بالبراءة وإن كان في نفسه صحيحا، يعني بحث الكبرى إذا كان الشك بين المطلق والمقيد والموسع والمزير، والشك بما أنها الشبهة مفهومية، فالشك يرجع إلى مرحلة الجهل ومرحلة الثبوت لا إلى مرحلة الامتثال، فيكون موردا للبراءة. صحيح هذا الكلام إلا سيأتي ومزاهم في بعض الموارد، قلنا أنه مثل مفهوم الأرض مثلا إذا شككنا في توسعته وزيقه، ما أننا مكلفون بالتيمم بالأرض مثلا أو السجود على الأرض، نتمسك بالإطلاق الخصوصية والقيد المشكوك فيه ندفعه بالبراءة. صحيح هذا الكلام إلا أنه لا ينطبق على المقام، وذلك لأن هذا إذا لم يكن إخفاء يعني ما يشبه قراءة المبهوث، وإن كنا نشك في صدق الإخفاء عليه أو أن هذا من الجهر، وإن لم يجهر بل جوهر صوته إلا أنه أزهر صوته، والجهر بمعنى الإزهار إذا شككنا في ذلك، فبما أننا نعلم بوجوب الإخفاء في بعض الصلوات كالزهري وبوجوب الجهر في بعض الصلوات كصلوات الغداة، ونعلم بتقيد إحدى الصلاتين بعدم هذه الخصوصية، إما أن صلاة الغداة مقيدة القراءة فيها بعدم هذه الخصوصية، أو أن صلاة الظهر مقيدة بعدم هذه الخصوصية، فبما أن التقييد معلوم بلو أشبه مفهومية بما أن التقييد معلوم بالعلم الإجمالي فلا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة في شيء منهما لأن جريانها في أهدهما المعين ترجيح بلا مرجع وفي كليهما مخالفة عملية. يعني إذا قرأ بهذه القراءة في صلاة الغداة وفي صلاة الظهر فهو عالم ببطلان إحدى الصلاتين، فإنه بل إما أن لم يأتي بوظيفة الإفراد أو لم يأتي بوظيفة الجهر. فالشك في موارد دوران المفهوم بين الوسيع والضيق وإن كان موردا للبراءة لكن بالنسبة إلى المقام الذي هو بل مورد للعلم الإجمالي في هذا المورد لا يتوب، إذن لا بد من الاحتياط والأخذ بقاعدة الاشتغال من جهة العلم الإجمالي. فلا يجوز قراءة المبهوخ لا في الصلاة الإخفاتية لعدم إحراز أنه أن هذا إشفاعون ولا في الصلاة الجهرية أيضا كذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حد القراءة وأن حد القراءة أي شيء، تقدم الكلام في ذلك في بحث التكبير. المستفاد من الروايات أن القراءة لا تجدي إذا لم تكن بحد يسمع الإنسان نفسه القارئ، يعني إذا لم يكن هنا مانع داخلي أو خارجي كالسمم مثلا مانع داخلي، أو إذا فرضنا أن المانع الخارجي كثرة الأسماء مانعة من سماع الإنسان صوت نفسه، إذا لم يكن هنا مانع لا من الداخل ولا من الخارج لا بد من أن يسمع الإنسان صوته. هذا أقل مراتب القراءة، فما دون ذلك لا يجزي ولو فرضنا أنه يسمعه الغيب على ما فرض قدس الله نفسه. إذا قرأ على نهر سمعها الغير ولكن هو لا يسمع لأن الغير مثلا نفرض أنه جعل أذنه قريبا من شفتي القاري وأذن السامع أقرب إلى شفته شفت القاري من أذن نفس الإنسان فهو يسمع ولكن القاري لا يسمع. هذا لا يسمع. يقع الكلام تارة في أن هذه قراءة أو ليست بقراءة، هذا كلام أو ليس بكلام، وأخرى في إجزائه وعدم إجزائه. أما بالنسبة إلى أنه كلام أو قراءة أو ليس بشيء منهما لا بكلام ولا بقراءة، لو فرز تحقق الموضوع خارجا وهو أيضاً بعيد أن يتكلم ويخرج الصوت ولكن بحد لا يصل إلى أذن نفس القاري ويصل إلى أذن غير القاري لأنه أقرب، الظاهر والله العليم أنه لا يتعقب بالخارج. إذا كان بحيث يسبق عليه الصوت وتنمج الهواء بحركة الشفتين فكما يسمعه غيره كذلك هو يسمع، لا يمكن أن يفرز أنه يسمعه غيره وهو لا يسمع. لكن لو فرزنا أن هذا تحقق في الخارج فهو كلام جزما وقراءة، فلو فرضنا أنه تكلم بمثل هذا الكلام تكلما يرجع إلى أمر الدنيا، فصاح زيدا وتكلم في أذنه أنه اذهب إلى المكان الفلاني كذا واشتر كذا، ف تكلم في صلاته بطلت صلاته، لأنه كلامه يعني ليس في المقام ما يهدد الكلام بأن يسمعه الإنسان نفسه، بل لو فرضنا أنه تكلم وصدر منه هذه الكلمات والحروف على نهو سمعه غيره ولو أن القاري لم يسمع، هذا كلام يبطل الصلاة إذا كان كلام الآدميين. فبالنسبة إلى صدق الكلام لم يقم دليل شرعي أو غير شرعي، بل خروج هذا عن موضوع الكلام وعدم صدق القراءة على ذلك. فلو فرضنا أنه يقرأ القرآن كذلك، يقرأه على نهو لا يسمعه ونفسه، ولكن غيره إذا كان قريبا من يسمعه، يعني الصوت يخرج من الفم، ولكن سير الصوت بمقدار لا يصل إلى الأذن ويصل إلى ما دون ذلك. لو فرز تحققه في الخارج فهذه قراءة وكلام. الجهة الثانية أنه بعد فرض ذلك، بعد ما فرضنا أنه كلام وقراءة، فهل يجزي هذا في الصلاة؟ يجوز له في الصلاة الإخفائية أن يقرأ هذا النحو من القراءة، بحيث إنه هو لا يسمع، بلا مانع بلا سمم بلا مانع خارجي، مقدار الصوت وحد الصوت بمقدار لا يصل إلى أذنه، هل هذا يجزي أو لا يجزي؟ تقدم في بحث التكبير وذكرنا عدة من الروايات دلت على عدم إجزاء هذه القراءة في الصلاة، والآية المباركة أيضا تدل على ذلك. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فسرت في عدة من الروايات أنه لا بد من اختيار أمر بين هذين الأمرين، والإخفات أريد بالإخفات بل هذا المعنى، يعني يقرأ على نهو ولا يسمع، والروايات كثيرة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أزينة وابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه، فما دون ذلك لا يكتب ولا يحسب كأنه لم يقرأ. محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن نساء عن سماعه قال: سألته عن قول الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال عليه السلام: المخافة ما دون سمعك، والجهر أن ترفع صوتك شديدا. وأيضا نذير ذلك غيره من الروايات، فهذه الروايات متفقة الدلالة على الاعتبار أن يكون الصوت بمقدار يسمع الإنسان نفسه، وإذا كان أقل من ذلك حتى إذا صدقت القراءة عليه أنه يقرأ، قلنا وإن كان تحققه في الخارج بعيد، لو فرضنا أنه تحقق، بل لا يجزي هذا في مقام القراءة، ولكن مع ذلك قراءة وكلام، ولو كان من غير القرآن والدعاء كان موجبا للبطلان، ولكن هنا معارضون، يعني بعض الروايات يدل على جواز القراءة بأقل من ذلك. أيضا نتكلم في إن شاء الله
Thank you.
رحمه الله يا شمع ابنك اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب على الضالين قل هو الله احد الله لم يلد ولم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا في حد القراءة لأن القراءة الواجبة لا بد من أن تكون على نهم يسمعه نفس القارئ وما دون ذلك ليس بقراءة ولو فرضنا أنه يسمعه غيره ومن هو أقرب إليه من أذنه لا يجزي هذا في قراءة الصلاة وإن كان يسبق عليه القراءة حقيقة والكلام واقعا ولذلك ذكرنا أنه لو تكلم بمثل هذا الكلام وكان من كلام الآدميين بطلت صلاته للصدق أنه تكلم في صلاته ولكن في القراءة لا يجزي هذا المقدار وورد في صحيحة علي بن جعفر الاكتفاء بما دون ذلك روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يسلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه سأل الإمام عليه السلام عن جواز ذلك وأنه هل يجزي هذا المقدار من القراءة ولو فرضنا أنه هو أيضا لا يسمع لأن المخافة في أعلى مراتبها يتكلم على نهو ويقرأ على نهو لا يسمع هو أيضا سألته عن الرجل يسلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه قال عليه السلام لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما حتى بهذا المقدار أنه لا يحرك لسانه فقط يتسمر تسمرا مثل حديث النفس أو أقل من ذلك أيضا يجزي في مقام القراءة ولا حاجة إلى تحريك اللسان هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند إلا أنه لا بد من ردها لمخالفتها الكتاب والسنة فإن القراءة واجبة لا محالة فاقرأوا ما تيسر من القرآن وكذلك الروايات الدالة على لزوم قراءة سورة الفاتحة بل سورة أخرى غير الفاتحة أيضا على ما تقدم فعدم وجوب القراءة والاكتفاء بالتسمر والتوهم ينافي الكتاب والسنة فالرواية يرد علمها إليهم سلام الله عليهم وحملها الشيخ قدس الله نفسه هذه السيئة على ما إذا اقتدأ بإمام مخالفين فإنه يكتفى فيه بمثل حديث النفس ولا بأس بهذا الحمل وإن كان هذا الحمل في نفسه بعيدا فإن ظاهر الرواية أنه سؤال عن حال الاختيار لا عن المقتدي بإمامين قال سألته عن الرجل يسلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه فسؤال عن الاكتفاء بهذا المقدار في مرحلة القراءة وأن يحرك لسانه في لهواته الجواب أنه لا يلزم هذا المقدار أيضاً بل يكفي أن يتوهم توهماً فقط يتصور القراءة ويتوهم ذلك حمل الرواية على صورة الاضطرار والاقتداء بالمخالفين وإن كان حملاً بعيداً ولكن لا بأس بالحمل لأجل أن لا ترد الرواية أصلا فيعمل بها في الجملة ولا بأس بذلك وإلا فالحمل خلاف الظاهر جدا. إذن الروايات التي ذكرناها من لزوم إسماع الإنسان نفسه وأنه لا يكتفى بأقل من ذلك هذه الروايات بل لا بأس بها يعني بلا معارض فلا بد من العمل بها. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر بعد ذلك حكم القراءة من المصحف وقال إنه لا بأس بذلك حال الاضطرار إذا لم يتمكن من القراءة عن ظهر القلب لم يحفظ سورة مثلا أو لم يحفظ فاتحة الكتاب فلا بأس بأن يقرأ من المصحف وهذا الحكم على ما ذكروه إجماعي لا خلاف في ذلك في جوازه وإنما الكلام في جواز ذلك مع الاختيار هل له أن يقرأ من المصحف مع تمكنه من القراءة عن ظهر القلب أو لا يجوز ذلك وهذا يتفق في جميع الناس إلا ما شذ بنذر لو فرضنا أنه أراد أن يقرأ من السور الثبات وهو متمكن من قراءة سورة أخرى غير طويلة ولكن يحب أن يقرأ من السور الثبات فهل يجوز أن يقرأ من المصحف حال الاختيار بحال التوكل أو لا يجوز ذلك؟ ذكر قدس الله نفسه أن الأقضاء جواز ذلك ولا بأس بالقراءة من المصحف ولكن له استشكل في ذلك غير واحدين فذكروا أنه لا يجوز ذلك واستدلوا على ذلك بأمور منها دعوى الانصراف أولا وأن الأمر بالقراءة منصرف عن القراءة عن المصحف بل ظاهر الأمر بالقراءة أن تكون القراءة عن ظهر القلب وهذه الدعوة لا شاهد لها بوجهين فإن القراءة على قسمين قد تكون القراءة عن المصحف كما في قراءة سائر الكتب أفيشك في ذلك أن الخطيب إذا قرأ خطبة من نهج البلاغة مثلا أفلا يصدق عليه أنه قرأ خطبة من نهج البلاغة أو غير ذلك من الكتب كما نقرأ الآن الرواية من كتاب الوسائل أفلا يصدق أنه قرأ رواية من كتاب الوسائل دعوى الانصراف ممنوعة جدا وقد يستدل على ذلك بالتأسيس فأن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين كانوا يقرؤون القرآن عن ظهر القلب لا عن المصحف ومعلوم أن دليل التأسيس بل لا يكفي بالوجوب فإنهم صلى الله عليهم كانوا يحفظون القرآن ومن لا يحفظ القرآن أو يعسر عليه ذلك لعله يشتبه عليه الآيات قد يتبق الإنسان يشتبه عليه الآيات فيخطي لذلك يقرأ عن المصحف التأسي لا يكون دليلا على الوجوب وقد يستدل على ذلك برواية علي بن جعفر عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل ذا المرأة يزع المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلي قال عليه السلام لا يعتد بتلك الصلاة. هذه الرواية من جهة الدلالة واضحة إلا أن السند فيه عبد الله بن الحسن الذي هو لم يوثق فلا يمكن الاستدلال به وليست هذه المسألة يعني عدم جواز القراءة من المصحف مشهورا بين الفقهاء حتى يتوهم انجبار ضعف الرواية بعمل المشهور فالرواية في نفسها ضعيفة وغير منجبر بعمل المشهور فلا موجب بل لعدم الجواز وقد يتمسك بقاعدة الاشتغال فيقال إنا نشك في جواز الاكتفاء بالمأمور به بما إذا قرأ من المصحف والقاعدة تقتضي الاشتغال فراغ ذمة اليقينية والجواب أولا أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع الإطلاق اللفظي بإطلاقات أدلة القراءة محكمة لا فرق في القراءة بمقتضى الإطلاق بين القراءة عن ظهر القلب والقراءة عن المصحف وعلى تقدير أنه لم يكن إطلاق يكفينا أصالة البراءة الشك عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر مورد للبراءة للاشتغال وقد يتمسك على ذلك بخبر عامي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله يعني قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله إني لا أحفظ القرآن فأمر صلى الله عليه وآله بأن يسبح ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فلو كانت القراءة من المصحف جائزا لأمره صلى الله عليه وآله بالقراءة من المصحف وهذا الاستدلال من أزعف أنهاء الاستدلال يعني في غاية الزعف أولا الرماية ضعيفة سندا خبر عامي غير قابل للاستدلال وثانيا إنها لم ترد في الصلاة الرجل أراد أن يقرأ القرآن ولكن لم يكن يحفظ من القرآن فأمره صلى الله عليه وآله بالتسبيح وبذكر الله فلم ترد الرواية في الصلاة وعلى تقدير برودها في الصلاة ثالثا المولد مولد عذر مفروض أنه لا يتمكن وبالإجماع على ما قالوا يجوز القراءة من المصحف ورابعا إن مورد الرواية والعامل معه الذي لا يحفظ من القرآن شيئا كيف يتمكن هذا من القراءة عن المصحف القراءة من المصحف يحتاج إلى تدريس وتدرس يدرس مدة من الزمان ليتمكن من القراءة من المصحف هذا رجل لا يتمكن من حفظ القرآن حتى سورة قل هو الله مثلا كيف يمكن أن يكون هذا متمكنا من القراءة من المصحف فهذا الاستدلال ضعيف جدا وقد يستدل على هذا الحكم بأن الصلاة عن المصحف يعني القراءة عن المصحف مكروهة إجماعا ولا يكون المكروه مصداقا لا يكون المكروه واجبا لتزاد الأحكام إذا كانت القراءة من المصحف مكروها لا يكون هذا واجبا الواجب والكراهة لا يجتمعان في مورد فإن الأحكام متزادة إذن لا يجتزى بمثل ذلك والجواب عن هذا أولا الذي ثبت النظر إلى المصحف فإنه شاغل للمصلي والمكروه والنظر إلى كل شاغلين وأما القراءة من المصحف بعنوان القراءة
فلم تثبت كراهة ذلك، لم يعلم أن هذا مكروه، فالمكروه أمر خارجي عن الصلاة، وهو النذر، والذي هو مصداق للواجب القراءة للنذر، فالواجب غير منطبق على المكروه، والمكروه ليس بمصداق للواجب. وثانيا، لو فرضنا أن القراءة من المصحف مكروهة، يعني نفس القراءة مكروهة، الذي لا يمكن اجتماع المكروه والواجب في موردين، أن يكون الشيء الواحد مكروها وواجبا لا يعقل لتزاد الأحكام. وأما كون شيء مكروها ومصداقا للواجب لا محذور في ذلك، فإن الواجب هو الطبيعي الجامع، لا مانع بين أن يكون الطبيعي الجامع واجبا ومصداق هذا، يعني الفرق، يكون مكروها، يرجع إلى أن إيجاد الطبيعي في ضمن هذا الفرد مرجوح، وهذا لا محذور فيه أبدا. نعم، هذا في الحرام لا يعقل كما ذكرناه في بحث إطلاق التقييد، وقلنا إن الترخيص في تطبيق الطبيعي على أي فرد شاء المكلف يجتمع مع الكراهة، فإن الترخيص في مورد الكراهة ثابت، فيجوز أن يكون شيء مكروها ويرخص في تطبيق الواجب على هذا الفرد لعدم التزاد بين الكراهة والترخيص. وأما في التحريم فلا يعقل ذلك، لا يمكن أن يرخص المولى في تطبيق الطبيعة على هذا الفرد مع فرض أن هذا الفرد حرام، ولا يرضى المولى لم يرخص فيها أبدا. الترخيص وعدم الترخيص لا يجتمع، ولكن الترخيص والكراهة يجتمع. إذن لا مانع أن يقرأ القاري عن المصحف ويكتفي بهذا في ثلاثه، وإن كان له تركه. وقد يستدل على الجواز بما رواه حسن بن زياد السيخل، وعبر عن هذه الرواية بالمصححة، مصححة أبان عن الحسن بن زياد السيخل، وهذه الرواية أزمون الرواية محمد بن الحسن لإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فزالة بن أيوب إلى هنا الرواية تامة، عن أبان بن عثمان هذا أيضا لا بأس به وهو عدة من أصحاب الإجماع، عن الحسن بن زياد السيخل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلي وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يزع السراج قريبا منه؟ فقال عليه السلام: لا بأس بذلك. قيل إن هذه الرواية صريحة في الجواز وواردة في الصلاة، فلو كانت رواية علي بن جعفر رواية معتبرة ناقشنا في سندها لقلنا بالكراهة جمعا بينها وبين هذه الرواية، إلا أن الحسن بن زياد السيخل لم يوثق ولم يرد فيه توثيق، فهذه الرواية أيضا غير قابلة للاستدلال بها على هذا الحكم، يعني لا يمكن الاستدلال بها على هذا الحكم على الجواز لضعف سندها. نعم، ورد في أسناد كامل الزيارات الحسن بن زياد وروى عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا أيضا يروي عن أبي عبد الله سلام الله عليه، إلا أنه لم يعلم أن المراد بالحسن بن زياد الوارد في كتاب كامل الزيارات هو هذا الرجل، بل الظاهر أنه غيره، وهو الحسن بن زياد الطائي أو حسن بن زياد الزبي يطلق عليه لفظان، قد يقال طائي وقد يقال زبي، مولى بني زبه. هذا الرجل له كتاب معروف مشهور وهو ثقة، فيحتمل أن يكون غير بن أبي عبد الله عليه السلام، فمن الظاهر بما أنه هو معروف ومشهور وذو كتاب، فلا يبعد أن يكون الحسن بن زياد الوارد في أسناد كامل الزيارات وهذا الرجل الثقة، ويكفينا الترغيب في ذلك. إذن هذه الرواية أيضاً غير قابلة للاعتماد عليها. بل فاتمنا القراءة الجهرية المفرد حد الإخفاض بينا، حد الجهر أيضاً إذا كان مفرداً، يعني كان الصوت عالياً بمقدار خرج عن الحد المتعارف في القراءة كأذان المؤذن مثلا، هذا أيضا لا يجزي في الصلاة، وإن كانت قراءة إلا أنها غير مجزية لعدة من الروايات التي فسرت قوله سبحانه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فسرت الروايات بين ذلك بين الإخفاض بمرتبة لا يسمع الإنسان نفسه قراءته وبين الجهر العالي، وهذه الروايات فيها صحيحة وموثقة، فإذا كما لا يجوز الإخفاض بمرتبة لا يسمع الإنسان صوت نفسه كذلك لا يجوز الجهر بهذه المرتبة من العالي. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يكفي في القراءة تلقين الغيب، إذا فرضنا أنه غير متمكن من القراءة بنفسه، بل وإن كان متمكنا من التعلم لكن لا يتعلم، فيلقنه غيره آية فآية ويقرأ هذا في صلاته، أيضاً الظاهر أنه لا بأس بذلك، ولا يعتبر في القدرة على مثال الماجب إلا القدرة التدريجية، والقدرة التدريجية موجودة، وإن كان عند قراءته أول آية لا يتمكن من قراءة الآية الأخيرة، المفروض أنه لم يتعلم القراءة، ولكن بتلقين الغير شيئا فشيئا يكون قادرا على القراءة، ولا يعتبر من القدرة أزيد من ذلك. وقد مر نذير ذلك في تكبيرة الإحرام، قلنا إنه إذا لم يتمكن من تكبيرة الإحرام يجوز أن يلقنه غيره فهو يسمع الملقن، هذا إذن لا بأس به. يقرأ الكلام فيما إذا لم يتمكن المكلف من القراءة، قد يكون هذا لمانع ذاتي كالأخرس لا يتمكن من القراءة، فما هو تكليفه في الصلاة من ينبسط؟
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد يفرض أن المكلف متمكن من القراءة الصحيحة على حسب بل ما هو مأمور بها مأمور به. ففي مثل ذلك وجب عليه القراءة قراءة الحمد وقراءة السورة. وقد يفرز أنه لا يتمكن من ذلك، وعدم التمكن من القراءة يتصور على وجوه. تارة يتمكن من القراءة ولكن لا يتمكن من القراءة على وجه صحيح. يبدل بعض الحروف ببعض ويغير بعض الحروف لعدم تمكنه من القراءة الصحيحة، كالفأفاء والتمتام ونحو ذلك. لقد يفرز أنه لا يتمكن من التكلم بالراء مثلا فيبدله بالياء فيقول الرحمن الرحيم مثلا بدل الرحمن الرحيم وغير ذلك من الأشخاص الذين لا يتمكنون من القراءة الصحيحة، أو لأجل أنه غريب عن اللغة العربية فلا يتمكنه التلفظ بالألفاظ العربية ولا يتمكن من أداء الحروف المخارجها فيتكلم بالضاد مثل الزاء مثلا، وكذلك في غيره من الحروف المختصة بلغة العرب قد يتصور أنه كذلك. وقد يتصور أنه لا يتمكن من القراءة أصلا، لا يتمكن من التكلم ولا يخرج الحروف بل من مخارجه. هذا قد يفرز من جهة مانع ذاتي كالأخرس، وتارة يفرز لمانع عرضي كمن في لسانه آفة لا يتمكن معها من تحريكه. هذه هي صور المسألة، يعني من لا يتمكن من القراءة ولا قدرة له على القراءة ولو بالتعلم، قد حتى لا يتمكن من ذلك مع التعلم أيضا. هذه صوره، قد يتمكن من أصل القراءة ولكن لا يتمكن من تصحيح القراءة، وقد لا يتمكن من أصل القراءة لمانع ذاتي كالخرس مثلا، أو لمانع عرضي كمن في لسانه آفة لا يتمكن معها من تحريك اللسان. أما القسم الأول فلا ينبغي الشك في لزوم القراءة عليه حسب ما يتمكنه من القراءة، فإن قراءته بل هو ذلك، فهو يقرأ القرآن وغير القرآن وقراءته على هذا النحو. وقد دلت عليه رواية السكوني، دلت على ذلك المعيدة برواية أخرى من أن من لا يتمكن من القراءة الصحيحة يجزيه القراءة غير الصحيحة، ما يتمكن لا يكلف إلا بما يتمكن من القراءة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. تقدم الكلام في النوفلي وفي السكوني، قلنا إن السكوني واستقى في الشيخ قدس الله نفسه في كتاب العدة وإن كان هو رجلا عاميا، والنوفلي أيضا ثقة لبقوعه في أسناد كامل الزيارات، فالرواية صحيحة لا بأس به، يعني معتبرة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله إن الرجل الأعجمي من أمتي، يعني لا يفسح القراءة ولا يمكنه التكلم باللغة العربية فصيحا،
ليقرأ القرآن بأجميته فترفعه الملائكة على عربيته من لا يقدر على ذلك فهو من الأمة يقرأ القرآن على أجميته ولكن الملائكة ترفعه على عربيته. دلت هذه الرواية المعتبرة أن قراءته على أجميته بمنزلة القراءة السيئة العربية فيكتب بذلك بالسلام. وتؤيد هذه الرواية برواية أخرى رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن من أسمى سعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد عليه السلام يقول إنك قد ترى من المحرم من العجم المحرم الذي لا بل لا يتمكن من القراءة التامة لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العقل المتكلم الفصيح. دلت هاتان الروايتان على كفاية القراءة على حسب ما يتمكن المكلف منه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها يكلف بهذا المقدار وأما الزائد على ذلك فهو غير مكلف به فهذا مما لا إشكال فيه ولم يستشكل في ذلك أيضا. وهل يجب على مثل هذا الرجل إذا تمكن من الإتمام بشخص آخر أو لا يجب ذلك؟ الظاهر هو عدم الوجوب فإن قراءته قراءة صحيحة يعني منزلة منزلة القراءة الصحيحة فلا موجب للإتمام. وأدلة أن الجماعة سنة مطلقة كاملة لمثل ذلك إذن الصلاة فريضة والجماعة سنة فلا يجب عليه حضور الجماعة بل حاله حال غيره أراد أن يصلي جماعة فله ذلك وإن أراد أن يصلي فرادا فله ذلك. هذا إذا تمكن من القراءة ولكن القراءة ملحونة وهو غير متمكن من تصحيح القراءة. وإذا فرضنا أنه لا يتمكن من القراءة أصلا الملحون وغير الملحون قد نفرض أن المانع ذاتي كالأخرس لا قدرة له على التكلم ليس له قدرة التكلم فهذا يكتفي بتحريك لسانه وبالإشارة بإصبعه على حسب ما يتكلم به في الخارج بقية مطالبه كيف يفهم بقية المطالب بتحريك لسانه وبإشارة يده أيضا في الصلاة كذلك في الصلاة أيضا يشير بإصبعه ويحرك لسانه. دلت على ذلك أيضا رواية السكوني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريكه لسان تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. فهذه الرواية المعتبرة دلت على أن الأخرس يصلي ويشير إلى القراءة بالإصبع ويحرك لسانه كما كان حاله كذلك في غير القراءات في بقية المطالب التي يريد إظهارها. وأيضا تؤيد هذه الرواية المعتبرة بما رواه عبد الله بن جعفر على ما قرناه الآن قال عليه السلام في آخره وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتجلم الفصيح. فهذا الأخرس إشارته وتحريك لسانه بمنزلة القراءة الصحيحة. إنما الكلام في الإشارة أنه يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى المعنى. هذا غير لازم في غير الأخرس فضلا عن الأخرس، فإن المأمور به إنما هو قراءة القرآن لا قصد المعاني. قصد معاني القرآن غير معتبر في صحة الصلاة. كثير من الناس الألوف الملايين يصلون ولا علم لهم بمعاني هذه الألفاظ التي يقرؤونها. فالأخرس يشير إلى المعنى بأي موجب؟ المعنى غير واجب، قصد المعنى غير واجب، فلا معنى للإشارة إلى ذلك. وإن أريد الإشارة إلى اللفظ، إلى الألفاظ التي يقرأها ويأتي بها سار الناس، فالأخرس لم يسمع لفظا مدة عمره، كيف يمكن أن يشير إلى أمر لم يسمعه ولا يدري ما هو؟ مثل الأعمى بالنسبة إلى الألوان، كما أن الأعمى لا يميز اللون، لا يميز أن الحمرة أي شيء، السواد أي شيء، البياض أي شيء، كيف يمكن أن يشير إلى شيء لم يدركه بوجه أصلا؟ الأخرس بالنسبة إلى الألفاظ كذلك، إذا فرضنا أنه لم يسمع لفظا من الألفاظ ولا قراءة من القراءات، كيف يمكن أن يشير إلى ذلك؟ قد يقال هكذا، ولكن الظاهر أن المراد بالإشارة الإشارة إلى القراءة. فإن الأخرس وإن لم يسمع كيفية الصوت إلا أنه ملتفت إلى أن غيره يخرج صوتا من فمه، هو إذن يخرج الصوت، يلتفت إلى ذلك ويدري أن ما يخرجه غيره من الأصوات مغاير لما يخرج من فمه، وذلك لأنه يرى أن غيره بل يكون في مقام التفهيم، وشخص آخر يفهم فيأتي بمقصده وهو عاجز عن ذلك ويحرز هذا المعنى، فيعلم أن هناك صوتا خاصا يصدر من غيره. وإن كان لا يميز الحروف، لا يميز الباء من التاء مثلا، ولكن يعلم بصدور شيء منهم في مقام التكلم كما يصدر منه شيء في مقام التكلم، فقط الصادر من كلم ألفاظ بل مهملة ولا يكون مشتملا على الحروف الهجائية، فيشير إلى ما يصدر من غيره على إجماله. يعني يقول أنا أتكلم بهذه الأصوات، أشير إلى تلك الأصوات الصادرة من غير الأخرس، لا مانع من هذه الإشارة. فالظاهر لزوم ذلك كما في الرواية، وهل الإشارة بالإسماع لازمة أو يجوز الإشارة باليد أيضا كما في المثل، مثل العروة يقول ويشير بيده، لا يبعد أن يكون الإشارة بالإسماء أعم، أن تكون الإشارة بخصوص الإسماء أو بالإسماء في زمن اليد. الإشارة باليد مشتملة على الإشارة بالإسماء لا محالة، لأن الإسماء جزء من اليد، فإذا أشار بيده تكون الإشارة بالإسماء إذن وبالعكس، إذا أشار بإسماعه تتحقق الإشارة باليد أيضا، فإن الإسماع جزء من اليد. فحكم الأخرس بل هو هذا، أن يحرك لسانه وأن يشير بيده إلى ما يصدر من غير، يبين هذا المعنى أنه بصوته الخارج من يريد تلك القراءة التي تصدر من غير الأخراس، وإن كان هو لا يدرك خصوصياته. وهل يجب على الأخراس الإتمام مع التمكن؟ يظهر الحال فيه مما تقدم وأنه لا يجب ذلك، بل الجماعة سنة ولا يجب عليه الحضور، فإن تحريكه للسانه وإشارته بإصبعه بمنزلة القراءة الصحيحة. القسم الثالث، من كان في لسانه آفة ولا يتمكن من التكلم لعارضين، لا يتمكن من تحريك اللسان لوجع في لسانه، مثلا لورم في لسانه، لشدة الورم وكسرة الورم لا يتمكن من تحريك اللسان، فما حكمه؟ ذكر قدس الله نفسه أن حكمه أن يتوهم القراءة في نفسه، يتصور القراءة، يتوهمه في نفسه، والأهبد أن يحرك لسانه أيضا. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لم يرد فيه نص أن لزوم التوهم، فإن القراءة اسم للألفاظ، تصور القراءة وتوهم القراءة ليس بقراءة، وإنما هو تصور للقراءة كتصور الأكل والنوم والشرب وغير ذلك من الأمور الخارجية. الوجود الذهني للقراءة لا يكون مصداقا للقراءة خارجا، ليس هو مصداق للقراءة، نعم مفهوم القراءة أو مفهوم ما ينطبق عليه القراءة، كتصور سورة الفاتحة مثلا، هذا مفهوم سورة الفاتحة لا واقعه ومصداقه. والأمر إنما تعلق بالقراءة الخارجية، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، تصور القرآن لا يكون مصداقا للقراءة. ومع ذلك ذهب جماعة إلى وجوب ذلك، واستدل عليه في الجواهر بل ببعض الروايات، استفاد آجام من بعض الروايات، وقد تقدم منها سيئة علي بن جعفر. تقدم الكلام في هذه السيئة، محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقتيل عن أخيه، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الأمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال عليه السلام: لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما. استدل قدس الله نفسه بهذه السيئة على كفاية التوهم وكفاية التصور بدل القراءة، ولكن مورد الرواية الصحيحة كما ذكرنا أمس مورده من يتمكن من القراءة ومتمكن من إسماع نفسه. الرواية وردت في الكفاية في هذا المورد، يعني لا يجب عليه القراءة بل يجوز تصور القراءة. قلنا إن الرواية مخالفة للقرآن وللسنة، لابد من رد علمها إلى أهلها. كيف يمكن أن يقال إن المتمكن من القراءة لا يجب عليه القراءة ويكفيه التوهم بل التوهم؟ وبعبارة أخرى، لم ترد الصحيحة في المعذور وفي من لا يتمكن من القراءة ومن تحريك لسانه، وإنما وردت في المتمكن، فالرماية ساقطة لا يمكن العمل بها. مخالفة للكتاب والسنة، قلنا إن الشيخ حمل هذه السيئة على مورد الاهتمام بمن لا يقتدى به من العامة، ولا بأس بهذا الحمل لعدم تنهي الرواية، وإلا الحمل بعيد أيضا، بل الظاهر أن السؤال راجع إلى حال المكلف في نفسه لا بلحاظ إتمامه بمن لا يقتدى به. ونزير هذه الصحيحة ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه سأله عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك بله، هل يجزيه أن لا يحرك لسانه وأن يتبهم تبهمان؟ قال عليه السلام لا بأس. هذه الرواية ضعيفة سند عبد الله بن الحسن مثل السيئة. استدل بهما صاحب الجواهر قدس الله نفسه على كفاية التبهم في المقام ولا وجه لذلك، وأيضا استدل بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي حمزة عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس مثل حديث النفس. هذه الرواية استدل بها أيضا على كفاية التوهم وأن مثل حديث النفس مجزٍ، ولكن الرواية على إرسالها وأنها مرسلة واردة في مولد الاقتداء بالعامة يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس التعدي إلى المقام بلا موجب، فالظاهر أن حديث النفس لا يكون مجزيا ولا يخفى. فإن قلنا بأن الأخرس اسم لمطلق من لا يتمكن من التكلم، وإن كان لعارضين كما يساعده اللغة الأخرس وغير القادر على الكلام، من لا يتمكن من الكلام لأمر عارضي أو لأمر ذاتي. إذا قلنا بذلك فيشمله رواية السكوني أن قراءة الأخرس وتشهده تحريك لسانه وإشارته بإسمعه، فتشمله الرواية بالإطلاق. وإن قلنا إن الأخرس اسم لمن لا يتمكن من الكلام لمانع ذاتي فيه، يعني غير قادر على ذلك في نفسه لا لأمر عارض، من ابتلي بآفة في لسانه ربما يبقى ليلة ويزول، لا يصدق عليه الأخرس كما لا يصدق الأعمى على من لا يرى لمانع في عينه لمرضين، لا يقال إنه أعمى بل ابتلي بمرض في عينه ويرتفع بعد ذلك. لا الأعمى كأنه اسم لمن لا يتمكن من الرؤية لمانع في العين، مانع ذاتيا يعني غير قابل. فأما الأمر العرزي القابل للزوال لا يصدق معه العمى على الظاهر. فإن قلنا إن الأخرس لا يصدق على مثل هذا الذي بل المانع فيه عرزي، وإلا فهو قادر على التكلم ويتكلم على هذا أيضا يجري عليه حكم الأخرس. فإن الظاهر من السؤال والجواب بالسكوني كتشهد الأخرس وقراءته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه يفهم منه أنه لا خصوصية للأخرس، بل باعتبار أنه لا يتمكن من الكلام فالأخرس موضوع للحكم باعتبار هذا الأمر كأنه غير متمكن، فكما أنه يبرز مقاصده في غير الصلاة بتحريكه لسانه وبإشارته بيده في الصلاة أيضا كذلك. لا خصوصية للصلاة، حاله في الصلاة كحاله في غير الصلاة. فالأخرس بإن كان مأخوذا في الموضوع إلا أنه بحسب الفهم العرفي لا خصوصية له، وإنما ذكر من جهة عدم تمكنه من الكلام فيجري هذا في غيره أيضا. فالظاهر الجريان حكم الأخرس عليه، وإن كان ما ذكره قدس الله نفسه من التوهم حيث ذكره جماعة هو الأهبط أيضا، يجمع بين فرحمه وبين تحريكه لسانه ما إشارته بإسمعه. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجب تعلم القراءة لكل مكلفين، وإن كان متمكنا من الإتمام إذا قلنا بأن وجوب التعلم وجوب نفسي كما نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه واتبعه صاحب المدارك، استظهروا هذا من الأوامر الواردة في بالتعلم، وأن طلب العلم فريضة لا بد لكل مسلمين ولكل مؤمنين من أن يتعلم الأحكام الشرعية. إن قلنا إنه واجب نفسي فلا إشكال في هذا الحكم، فيجب عليه تعلم القراءة، وإن كان متمكنا من الإتمام. وأما إذا قلنا بأن وجوب التعلم وجوب طريقي لأجل أن لا يقع في مخالفة الواقع كما استظهرنا هذا، وأنه مقدمة للعمل وقد دلت عليه بعض الروايات لعله تستريح، وإن كان في سنده فلنقاش، يقال يؤتى بالعبد فيقال هلا عملت، فيقول ما علمت، فيقال هلا تعلمت. يظهر بوضوح من هذه الرواية وغير هذه الرواية أن التعلم مقدمة للعمل، فوجوبه وجوب طريقي. فإذا فرضنا أن هذا الشخص لا يقع في مخالفة الواقع أبدا، دائما يقتدي بأحد في صلاته، فأي دليل على وجوب التعلم؟ والنظير هذا قد تقدم، الظاهر أنه تقدم في أوائل كتاب العلماء في الفروع التي ذكرها في الاجتهاد والتقليد، الظاهر أنه تقدم هناك أنه من كان مطمئنا فأنه لا يبتلي بمسائل الشك والسهو أبدا لا يشك في صلاته ولا يسهو في صلاته، لا يجمع عليه تعلم مسائل الشك ومسائل السهو، صلاة الاحتياط لا يبتلي هذا. والحاصل أنه بناء على ما هو الصحيح من أن وجوب التعلم وجوب طريقي لا وجوب نفسي، فلا وجه لما ذكره قدس الله نفسه من وجوب التعلم، بل مع تمكن المكلف من الإتمام. يبقى الكلام في أنه إذا لم يتعلم المكلف في مورد كان يجب عليه التعلم مع القدرة حتى ضاق الوقت فلم يتمكن من التعلم والصلاة، هل يجب عليه الإتمام في هذه الصورة أو لا يجب عليه الإتمام؟ يقع الكلام فيه بعد ذلك إن شاء الله. العنوان الأولي والعنوان الثانوي يتقدم على ذلك كما يتقدم على سائر المباحات أو المستحبات أو المكروهات. بقي هنا شيء يعني في بحث اجتماع الأمر بالناس، وهو أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه إن كان هذا الأمر ظهر مما تقدم في بيان الملاك
بين موارد اجتماع الامر والنهي وبين سائر الموارد. ذكر قد نزل الله نفسه انه لا فرق في جواز اجتماع الامر والنهي وامتناعه، يعني في مورد النزاع بين ان يكون المامور به والمنهي عنه متعددين بالعنوان كما في الصلاة والغسل على ما تقدم بالمثال فيه، أو أن يكون العنوانان واحدا لا فرق بين هذا العنوان وذاك العنوان إلا أنهما يختلفان بالإضافة كالإكراه. إذا فرضنا أن المولى أمر بإكرام العالم ونهى عن إكرام الفاسق، المأمور به والإكرام والمنهي عنه والإكرام، العنوان متحد ليس مثل الصلاة والغسل، إلا أنهما يختلفان بالإضافة، إضافة الإكرام إلى العالم، يعني هذه الحسة الإكرام المقيد بإضافته إلى العالم هذا مأمور به، والإكرام المقيد والمضاف إلى الفاسق هذا منهي عنه. إذن يختلف المأمور به والمنهي عنه، هذه حسة وتلك حسة أخرى. إذا كانت إحداهما أي إحدى الحستين غير الحسة الأخرى بناء على القول بالجواز نلتزم بالجواز. فلو فرضنا أن المكلف أكرم العالم الفاسق فيقال إنهم امتثل من جهة وعصى من جهتين، باعتبار أنه أوجد إكرام العالم فقد امتثل هذا، وباعتبار أنهم عصى النهي عن إكرام الفاسق فهو يستحق العقاب، فقد اجتمع العصيان والإثم.
يوم الأحد السابع من شهر جماد الثانية سنة 1388 هجرية.
بعد الوقت السلام
قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كن عبد الله استعين بالله الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب قراءة الفاتحة والسورة وصف الصلاة، وانتهى الكلام إلى وجوب تعلم القراءة لمن لا يتمكن من القراءة ولا بد له من التعلم. قد نفرض أن المتكلم أن المصلي والمكلف غير قادر على التعلم، إما لأمر ذاتي فيه أو لأمر عرضي كضيق الوقت. مثلا لو فرضنا أنه أسلم في وقت لا يتمكن من التعلم، أو فرضنا أنه أسلم في مكان لا يجد فيه من يعلمه، وغير ذلك من الموانع من حبس وغير حبس. المانع أمر أرضي، والنتيجة أنه لا يتمكن من التعلم إما لمانع ذاتي أو لأمر أرضي. فمثل هذا لا يكلف بالقراءة جزماً لأنه تكليف بما لا يطاق، بل ينتهي الأمر إلى البدل،
ويأتي الكلام في بدله أنه إذا تمكن من بعض السورة ومن بعض القراءة يجب عليه قراءة المقدار الميسور، وبالنسبة إلى المقدار الباقي يقع الكلام أنه يعوزه عن سائر القرآن أو يسبه أو لا يجب عليه شيء، في كلام ويأتي. أما القراءة فهي غير واجبة جزماً، فإن التكليف بها تكليف بما لا يطاق. فهل يجب عليه الإتمام إذا تمكن من الإتمام وهو غير متمكن من القراءة ذاتاً أو لأمر عرضي، إلا أنه متمكن من الإتيان بالصلاة التامة مؤتمًا بشخص آخر الذي يقرأ ويتمكن من القراءة؟ لا ينبغي الإشكال في عدم الوجوب، والظاهر أنه لم يقل بالوجوب قائلون، والوجه في ذلك واضح. أما بناء على أن الجماعة والإتمام مسقط للقراءة لا أنه عدل للواجب، الواجب في الصلاة القراءة والإتمام مسقط له، قراءة الإمام مسقطة لقراءة المأموم. بناء على هذا المسلك وهو الصحيح فالأمر ظاهر، لأنه غير مأمور بالقراءة حتى يختار بدله وهو الإتمام وهو مسقط للقراءة، وهذا غير مكلف بالقراءة من أول الأمر لعدم التمكن، والإتيان بالمسقط لا دليل عليه، يعني لزوم الإتيان بالمسقط لا دليل عليه بعد عدم كونه مكلفا بالقراءة في نفسه. وأما بناء على القول الآخر وهو أن الوجود تخييري بين القراءة والإتمام، أيضا الأمر كذلك، لا يجمع على مثل هذا الشخص الإتمام ولو قلنا بالوجوب التخييري ولم نقل بأن الإتمام مسقطون. والوجه في ذلك ظهور أدلة البدلية في الإطلاق، وأن البدل يجزي ولو كان متمكنا من الإتمام، على ما يجيء الكلام قريبا إن شاء الله تعالى في أدلة البدلية، وأن من لا يتمكن من القراءة يقتصر على ما يتمكن، يقرأ من القرآن ما تيسر أو يسبح أو يأتي بمقدار الميسور ويعوض عن الباقي بشيء آخر، ويجيء الكلام فيه إن شاء الله. إطلاقات هذه الأدلة غير قاصرة الشمول لمن يتمكن من الإتمام، فالإتمام غير واجب، على أنه بل يمكن التمسك بإطلاقات أدلة الجماعة وأنها مستحبة. الصلاة فريضة والجماعة سنة، ففي كل مورد دل الدليل على اعتبار الجماعة في الصلاة كصلاة الجمعة مثلا يؤخذ به، وإلا فالجماعة سنة وغير واجبة. فحتى بناء على القول بالوجوب التخييري لا يجب الإتمام في من لم يتمكن من القراءة وهو معذور قاصر، إما لمانع في نفسه أو لمانع عرضي. إنما الكلام في من كان متمكنا من التعلم ولم يتعلم حتى ذاق الوقت، كان متمكنا من التعلم ولكنه فرط وقصر فلم يتعلم عامدا عالما حتى ذاق الوقت فلم يتمكن من التعلم، يقع الكلام هنا في مقامين، تارة فيما إذا تمكن من الإتمام وأخرى فيما إذا لم يتمكن من الإتمام. أما إذا فرضنا أنه لا يتمكن من الإتمام والوقت ضيق لا يتمكن من التعلم ولا يجد إماما يأتم به. ففي مثل ذلك ذهب بعضهم إلى سقوط الصلاة رأسا باعتبار أن الواجب في حقه كان هو الصلاة عن قراءة صحيحة، وهذا كان متمكنا من ذلك ثمة مقدماته، فهذا العذر والاضطرار نشأ من اختياره. حينئذ لا دليل على جعل البدل، فإن أدلة جعل البدل على ما يأتي إن شاء الله قريبا مختصة بغير المتمكن من التعلم. وأما المتمكن من التعلم الذي ضيع على نفسه وفوت على نفسه الواجب باختياره غير مشمول لأدلة البدل، فأدلة البدل حاصلة الشمول ولا دليل على الاجتزاء بالمقدار الميسور وبالمقدار المتمكن عن الواجب. إذن التكليف يسقط فينتهي الأمر إلى وجوب القضاء. وذكر شيخنا الهمداني قدس الله نفسه في بعض موارد الاضطرار ولا أذكر مورده، ذكر أن القاعدة تقتضي ذلك في التفتيتات الاختيارية. إذا فمت المكلف على نفسه الواجب باختياره أراق الماء مثلا في الوقت كان عنده ماء وكان متمكنا من الصلاة عن طهارة المائية، إلا أنه فلت على نفسه بإراقة الماء لا دليل على وجوب الصلاة مع التيمم. يعني على القاعدة، مقتضى القاعدة سقوط الصلاة وانتهاء الأمر إلى القضاء، إلا أنه قدس الله نفسه التزم بوجوب المقدار الميسور من جهة ما دل على أن الصلاة لا تسقط نهار. لو لم يكن هذا الدليل لالتزمنا بسقوط التكليف بالتعذر بالتعذر الاختياري فينتهي الأمر إلى القضاء. نسب إلى بعضهم اختيار هذا القول، وهذا القول صحيح إذا لم يكن دليل على وجوب الإتيان بالصلاة في الوقت بالمقدار الممكن، يعني أن الصلاة لا تسقط نهار. لو لم يكن هذا الدليل كان هذا الوجه حسنا جدا، فإن المأمور به إنما هو الصلاة عن قراءة تامة صحيحة أو الصلاة مع الطهارة المائية. فإذا فرضنا أن المكلف ثبت على نفسه ذلك، الاجتزاء بالباقي يحتاج إلى دليل ولا دليل عندنا على ذلك، إلا أنه يكفينا في القول بالوجوب ما دل على أن الصلاة لا تسقط بحال. قلنا إن هذه الرواية بهذه الألفاظ وإن لم تكن صحيحة لم يرد رواية، إلا أنه ورد في أحكام المستهاجة من أنها لا تدع الصلاة بحال. ومعلوم أن المستهاجة لا خصوصية لها، إنما هي من أحد أفراد المكلفين. يعلم من هذه الصحيحة والرواية صحيحة أن الصلاة لا تسقط بحال، ومن جملة هذه الأحوال هي هذه الحالة التي فوت المكلف على نفسه بعض الأجزاء أو بعض الشرائط، أيضا الصلاة لا تسقط، فيجب الإتيان بالمقدار الممكن إذا لم يتمكن من الإتمام. ومن هذا يظهر أن القول بلزوم الجمع بين الأداء والقضاء من جهة العلم الإجمالي بالوجوب أحدهما واجب، إما الأداء في الوقت أو القضاء في خارج الوقت، فيجب عليه الجمع بينهما. هذا القول أيضا لا يمكن المساعدة عليه، إذ لا ينتهي الأمر إلى القضاء بعد فرض وجوب الأداء على وجوب الأداء وإتيان المكلف بوظيفته الفعلية بعد ذلك لا مجال للقضاء. هذا فيما إذا لم يتمكن من الإتمام. وأما إذا فرضنا أنه مقصر وترك التعلم عن عمد وعلم حتى ذاق الوقت فلم يتمكن من التعلم ولكنه متمكن من الإتمام، فهل يجب عليه الإتمام أو لا يجب؟ الكلام يقع في مقامين، تارة في الوجوب التكليفي وأخرى في الوجوب الوضعي. أما بالنسبة إلى الوجوب التكليفي فقد احتاط المصنف قدس الله نفسه في المقام وإن لم يذكر التكليف والوضع، نحن نشقق باسمه. احتاط قدس الله نفسه في المقام بالإتمام أنه إذا قصر حتى ذاق الوقت فالأهوت والإتمام. وقد جزم بذلك في صلاة الجماعة في أحكام الجماعة في أوائل أحكام الجماعة ذكر أن الجماعة مستحبة إلا أنها تجب في موارد، من جملة الموارد ذكر هذا المورد أنه إذا لم يتعلم حتى ذاق الوقت فيجب عليه الإتمام. هنا ذكره فتنان وفي المقام احتاط في ذلك. صارة يقع الكلام في الوجوب التكليفي، وربما يقال بعدم الوجوب استنادا إلى أصالة البراءة وأنه لا دليل على وجوب الجماعة في المقام إذا بنينا على أن الجماعة مسقط كما هو الصحيح على ما اخترناه أيضاً، لا أنه عدل للواجب التخييري. لا دليل على وجوب اختيار المسقط، وقد فرضنا أن الأمر بالقراءة قد سقط ولو بالتعذر، هو غير مأمور بالقراءة من جهة أنه لا يتمكن من القراءة. فإيجاب المسقط وهو الإتمام يحتاج إلى دليل، والدليل مفقود، ليس عندنا دليل على وجوب الجماعة في خصوص المقام. فيستدل بأصالة البراءة على عدم وجوب الإتمام فيأتي بما يتمكن منه من الواجب من القراءة. وقد يستدل على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان، فيقال إن الصحيحة غير قاصرة الشمول للمقام فيما إذا فوت المكلف على نفسه حتى ذاق الوقت فيأتي بالمقدار الممكن. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النازر نزر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود. ذكر الله غير مرة كأن الصلاة مقدمها الركوع والسجود والطهارة ثلاثة أصلاس. ذكر الإمام عليه السلام فقال إن الله فرز من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويسلي؟ لا تجب القراءة، ليست القراءة مقدمة للصلاة، بل الواجب والمقدم هو الركوع والسجود. ألا ترى أن رجلا لو دخل في الإسلام وهو لا يحسن القراءة أجزأه أن يسبح ويكبر ويسلي؟ استدل بهذه الصحيحة على أن غير المتمكن يجزيه ذلك التسبيح والتكبير، والقراءة غير مقدمة للصلاة، وإنما المقدم الركوع والسجود. وهذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه، فإن القراءة وإن لم تكن مقدمة للصلاة كما ذكره الإمام عليه السلام إلا أنها واجبة في الصلاة وجزء من الصلاة مع التمكن منها، لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على ما تقدم. فإذا كانت القراءة واجبة وقد ثبت المكلف على نفسه كيف يمكن أن تشمله هذه السيئة؟ السيئة واردة في من لا يحسن القراءة لا في من يحسن القراءة ولم يتعلم باختياره وإرادته، يعني من سوء اختياره وبما أنه مقصر ومثبت على نفسه. فالصحيحة أجنبية عن المقام في الكلية، وأما أصالة البراءة فهي أيضا غير جارية في المقام، وذلك لأن البراءة إنما تجري فيما إذا شك في التكليف، والتكليف في المقام كان ثابتا جزما، يعني كان هذا مكلفا بالصلاة مع قراءة صحيحة، ولا شك في أنه يعاقب على ترك ذلك حيث إنه فلت على نفسه اختيارا، ولكن يمكنه دفع العقاب بالإتمام في الصلاة، فإنه حينئذ قد أتى بصلاة صحيحة من غير أن يفوته شيء. إذن يحكم العقل بوجوب الإتمام دفعا للعقاب المقطوع لا للعقاب المحتمل. المفروض أن التكليف كان منجزا في حقه، كان عالما بالتكليف وكان قادرا على الامتثال، لم يمتثل ولم يتعلم إلى أن ذاق الوقت، فلا يمكنه الإتيان بالصلاة بغير قراءة. فإذا صلى بغير قراءة حتى لو قلنا بصحة الصلاة يعاقب على تركه للمرتبة الأولية، يعني المرتبة الراقية العالية، وهو كان متمكنا من ذلك. دفع العقاب إنما يكون بالإتمام من هذه الصلاة، فإذا تم بها في هذه الصلاة لم يفت عنه شيء. المفروض أنه قد أتى بالمسقيت وأدرك الصلاة تامة، فيجب الإتمام دفعا للعقاب المقطوع على الترك. كيف يكون هذا موردا للبراءة؟ البراءة إنما تجري في موارد الشك في التكليف، وأما في مورد نعلم بالعقاب على تقدير تركه كيف يكون هذا موردا للبراءة؟ فإذا تركنا الجماعة علمنا بالعقاب جزما، فإنه ترك اختياري للواجب، والترك الاختياري للواجب موجب للعقاب. هذا بالنسبة إلى الحكم التكليفي، ولا ينبغي الشك في وجوب الإتمام حينئذ، إنما الكلام في أنه إذا لم يتم عصيانا والتزم بالعقاب من ناحية ترك الفاتحة وأتى بالصلاة ناقصة، هل يحكم بصحة هذه الصلاة أو لا؟ نتكلم فيه إن شاء الله. تعدد المعروض يمكن أن يكون جسم واحد يقوم به أعراض متعددة، تعدد الأعراض لا يوجب تعدد معروضه، فهذا المعروض الواحد قد أكرم في الخارج بإكرام واحد، ولا يعقل أن يكون هذا محبوبا وفي عين الحال يكون مبغوزا. هذا ليس من موارد اجتماع الأمر والنهي القائم بالجواز، لا يلتزم بالجواز في هذه الموارد، بل في مثل ذلك لا بد من القول بالامتناع، وبذلك يدخل في باب التعارض لا محاله.
وأما ما أفاده قدس الله نفسه من أن الفقهاء إنما يعاملون في هذه الموارد معاملة التعارض إما لأنهم قائلون بالامتناع أو لأجل أنهم علموا من الخارج أن أحد الحكمين لا ملاك له. وقلنا إن في كل مورد علمنا بعدم الملاك في أحد الحكمين كانت دليلان متعارضين لا محالة. ولأجل ذلك في أمثال هذه الموارد من معارضة العموم من وجه نرى أن الفقهاء يعاملون معاملة المتعارضين ولا يعاملون معاملة بحث اجتماع الأمر والنهي. حتى القائل بالجواز في هذه الموارد يعامل معاملة المتعارضين وذلك لعلمه من الخارج بأن أحد الحكمين لا ملاك له. هذا الكلام غريب جدا. أما أولا فلأننا قد ذكرنا أن بحث التعارض لا يتوقف على تبعية الأحكام للملاكات من المصالح والمفاسد. معنى التعارض استهالة اجتماع حكمين في مورد واحد وأن صدق كل دليل يستلزم كذب الآخر لا محالة. قلنا بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم قلنا بعدم تبعيتها لها كما يراه الأشعري. لو فرضنا أن التزمنا بمذهب الأشعري وقلنا بأن الأحكام غير تابعة للمصالح والمفاسد أيضا لا يمكن الحكم بأن فعلا واحدا واجب ومباح، مستحب ومكروه، واجب وحرام، حرام ومستحب. الأحكام متضادة. تضاد الأحكام واستهالة اجتماعها في مورد واحد لا يختص بالقائلين بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، بل ملاك التعارض اجتماع حكمين في مورد واحد. وأن كل دليل إذا فرضنا أنه صادق، يعني أحدهما أحد الدليلين، إذا فرضنا صدقه يلزم من صدقه كذب الآخر. بعدما علمنا أن في الشريعة المقدسة لم يجعل إلا حكم واحد وهو وجوب صلاة الظهر أو الجمعة، وجوب صلاة القصر أو التمام، فكل ما دل على أن الواجب يوم الجمعة هو صلاة الجمعة طبعا يعارض ما دل على أن المجهول هو صلاة الظهر وبالعكس. يعني من صدق أحدهما يلزم كذب الآخر. وهكذا في القصر والإتمام، إذا دل دليل على طهارة شيء ودل دليل آخر على نجاسته طبعا يتعارضان. لا يمكن أن يكون شيء واحد محكوما بالطهارة والنجاسة، لا يمكن أن تكون معاملة واحدة محكومة بالصحة والبطلان. كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لم تكن؟ هذا أولا. وثانيا لو فرضنا صحة ما ذكره قدس الله نفسه، كيف يمكن أن يقال إن الفقهاء في أبواب الفقه من أول كتاب الطهارة إلى آخر الديات في موارد المعارضة بالعموم من وجه القائلون بالجواز وهم كثير ليس بقليل من أين استكشفوا أن أحد الدليلين لا ملاك له؟ أكون لهم علم غيب أم أخبرهم نبي أو معصوم غير نبي؟ من أين علموا أنه لا ملاك له؟ ليس لنا طريق إلى إحراز الملاك وعدم إحراز الملاك إلا نفس الحكم الشرعي. فلو فرضنا أن أحد الدليلين يدل على وجوب شيء والدليل الآخر يدل على عدم الوجوب أو على حرمته والنسبة بينهما عموم من بعد، وفرضنا أن هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي، وحينئذ القالب الجواز لا بد من أن يلتزم بفعلية الحكمين ولا يعامل مع الدليلين معاملة المتعارضين، فإنه لا يرى استهالة اجتماع حكمين في مورد واحد. كيف يجوز له أن يعامل معاملة المتعارضين فيرفع اليد عن أحد الدليلين لأنه ليس بعالم بقلوب أحدهما عن الملاك، وأن المجهول الواقعي أحدهما دون الآخر في مورد أو موردين؟ يمكن أن يقال استكشفوا ذلك من قراء خارجية، مناسبات الحكم الموجود يمكن جميع أبواب الفقه في موارد المعارضة بالعموم من وجه استكشفوا من الخارج أنه لا ملاك لأحد الحكمين، هذا الكلام غير قابل للتصديق. وعلى الجملة جميع ما أفاد مقدس الله نفسه في هذا الأمر الأخير جميعه محل مناقشة، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه. الكلام يقع في النهي عن العبادات إن شاء الله تعالى.